بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر نحمية الاصحاح 13 من اول الايه الاولى: في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في اذان الشعب ووجد مكتوبا فيه ان عامونيا ومؤابيا لا يدخل في جماعه الله الى الابد، لانهم لم يلاقوا بني اسرائيل بالخبز والماء، بل استاجروا عليهم بلعام لكي يلعنهم، وحول إلهنا اللعنة إلى بركة. ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهاردة أحباب نعمة ربنا نختم سفر نحمية. زي ما شوفنا في الإصحاحات اللي فاتت إزاي انتهى نحمية من بناء السور وعمر مدينة أورشليم وانتظمت الخدمة في الهيكل، وشفنا آخر حاجة التدشين بتاع السور وإزاي على قد ما نحمية واللي معاه تعبوا في هذا العمل، على قد ما ربنا فرحهم في آخر حديث لينا. لكن نحمية كان عارف ان كل العمل اللي عمله دوت ملهوش فايدة بدون ما الشعب اللي داخل السور يكون مقدس لله. فعلشان كده جت احداث الاصحاح 13 نحمية والاصلاحات الاخيرة. علشان نفهم الاحداث بتاعت الاصحاح دوت، نحمية بعد ما تمم العمل رجع للملك أرتحشست. قال في الإصحاح بتاع النهاردة الآية 6: في السنة 32 لأرتحشست ملك بابل دخلت إلى الملك. لو تفتكروا هو وقف قدام الملك وطلب أنه ياخد منه تصريح ببناء الأسوار في السنة 20 لأرتحشست. النهاردة بيرجع في السنة 32، يبقى معنى كده أن نحمية قعد في أورشليم لمدة 12 سنة. زي ما برضو تفتكروا انه لما نحمية طلب من الملك ان يأذن له ان يروح يبني الاسوار، فسألوا الملك عن الفطرة اللي هيغيبها فعين له نحمية الفطرة. على ما يبدو انه مش الفطرة اللي عينها نحمية كانت 12 سنة، لانه يعني ممكن تكون مش منطقية شوية انه الملك بيقول له هتروح وتيجي بعد دي يقول له بعد 12 سنة. فهو احتمال يكون نحمية رجع بعد ما بنى السور ال 52 يوم، وأخذ نحمية إذن من الملك أنه يظل والي على أورشليم. فعلى ما يبدو أنه كانت الفترة ديت فترة الـ 12 سنة اللي هم انتهوا في السنة الـ 32 لأرتحشست. فالمهم أنه بعد الـ 12 سنة دول غاب نحمية عن أورشليم. البعض قال أنه هو غاب أيام الدارسين يعني، والبعض قال أنه هو غاب 3 سنين. في الحقيقة هو هنا بيقول في بقية الآية 6: وبعد أيام استأذنت من الملك. يعني راح للملك وبعد أيام وهو عند الملك في شوشن استأذن منه. طبعا هي كلمة أيام مش محددة، قد تكون يعني أيام بالسنين، لكن بنميل أكتر أنه الفترة اللي غابها نحمية عن أورشليم زي ما بقول لكم البعض قال 3 سنين، لكن بعتقد أنها كانت فترة أقل من كده شوي. المهم انه لما رجع نحمية لأورشليم وجد كل العمل اللي عمله انهار، مش العمل بالشكل المادي بمعنى السور ان هو انهار، لكن في الحقيقة السور الروحي اللي اهتم نحمية بانه يقيمه للشعب، السور دوت انهار. هنشوف النهاردة نحمية بعد ما رجع لقى الانهيار بدأ برئيس الكهنة. الانهيار شمل الكهنة واللويين وبالتبعية كل جموع الشعب. السؤال ايه رد نحمية؟ تصوروا واحد تعب في عمل واتمه على اكمل وجه، ويوم الانتهاء من العمل يوم تدشين السور كان يوم فرحة، الكل شعر انه ده فعلا كان عمل ربنا وان ربنا هو اللي فرحه. عايزكم تتخيلوا بقى لو بعد كده يلاقي كل العمل اللي عمله دوت انهار، كان ممكن نحمية ييأس، كان ممكن نحمية يصاب بالملل بعد ما عمل العمل دوت، لسه هنبتدي من أول وجديد نعمل العمل مرة أخرى، كان ممكن ينهار، كان ممكن ييأس، كان ممكن يحبط. في الحقيقة دي مشاعر الإنسان اللي بيعمل العمل في اتكال على ذاته. لما الإنسان يعمل العمل وهو متكل على ذاته والعمل ينهار، الإنسان يصاب بإحباط، بيأس، يشعر أنه ما فيش فايدة. لكن الإنسان اللي شاعر أن ربنا هو اللي بيعمل العمل، فيقول زي ما ربنا ساعد في إتمام العمل الأول حتى لو العمل دوت انهار، فبرضو نعمة ربنا قادرة أن هي تتمم العمل مرة أخرى. وده مبدأ مهم في الحياة الروحية. كلنا في الحياة الروحية بنجاهد، لكن الجهاد القانوني هو الجهاد اللي متكل على نعمة ربنا. طيب ايه المقياس؟ المقياس ان الانسان اللي بيعمل فيه اتكال على ذاته، اول ما يجد انه مفيش نتيجة للعمل بتاعه او انه العمل اللي عمله فشل فيه، اللي متكل على نفسه يحبط وييأس، يقولك مفيش فايدة، انا مش نافع، انا مش هكمل في السكة ديت. ليه؟ لانه متكل على دراعه. اما العلامة انه الانسان في جهاده الروحي متكل على نعمة ربنا، هو انه مهما كانت النتائج لا ييأس، الله لم يعطينا روح الفشل، لانه يعلم تماما انه ليس الزارع شيء ولا الساقي بل الله الذي ينمي. انماء العمل لشغلة ربنا. فاللي بيجاهد في اتكال على نعمة ربنا لا يمكن ييأس، لا يمكن يقول ما فيش فايدة، لا يمكن يفقد رجاه في خلاصه. مهما عمل العمل والعمل باظ او العمل ما اثمرش، يظل باستمرار عنده رجاء انه يبتدي العمل من اول جديد. ليه؟ لانه بيسحب من مش المخزون بتاعه، بيسحب من المخزون بتاع ربنا، فهو دائما لا ييأس. وخدوا دوت مقياس لينا في جهادنا الروحي. اول ما يجي لي احساس بالاحباط ومفيش فايدة وانا مش نافع وانا مش هبطل وانا الحل مش هينصلح وانا مفيش فايدة فيا، اتأكدوا انه الجهاد اللي احنا كنا بنجهده ده جهاد متكل على زرع بجر. لكن الجهاد القانوني هو الجهاد اللي متكل على نعمة الله، انه انا بجاهد لكن انا واثق انه في النهاية الثمرة دي نعمة ربنا. ادها النهاردة، ادها بكرة، ما ادهاش خالص، انا مش مسؤول عن النتيجة. لذلك اللي بيجاهد روحيا عمره ما ييأس، اللي بيجاهد بحسب فكر ربنا عمره ما ييأس، لانه متأكد انه الثمرة دي بتاعت ربنا. طب ربنا اداها، ربنا ما ادهاش، مش مسؤوليتي، انا مطالب بجهادي. فلذلك لا يمكن الانسان اللي متكل على نعمة الله لا يمكن ييأس. وده اللي حصل مع نحمية بعد ما عمل العمل العظيم دوت. اذا بالعمل ينهار، لم ينهار نحمية، لم ييأس، لم يفقد الرجل، لا، نصلح تاني، نبتدي من اول وجديد. ليه؟ لانه عارف العمل اول مرة وجاب النتيجة هو اللي هيعمل في المرة التانية ويجيب نفس النتيجة. طيب تعالوا نشوفوا بقى التفاصيل ايه اللي حصل مع نحمية. يقول في الآية الاولى في ذلك اليوم، انهي يوم؟ الاصحاح اللي قبليه كنا بندشن السور. طيب هل في ذلك اليوم يوم التدشين؟ لا، مش يوم التدشين. يا اما ان يكون يوم احتفال ديني ايا كان لاسرائيل، يا اما ان يكون تذكار للتدشين، يا اما ان يكون في اليوم اللي رجع فيه نحمية من عند أرطحشست، لكن مش في نفس يوم التدشين. في ذلك اليوم، وانا بميل اكتر انه ذلك اليوم اليوم اللي رجع فينا حمية من عند الملك، كل احداث بقى الاصحاح 13 كل الاصلاحات ديت كانت في يوم رجوعنا حمية بعد غيابه عن اورشليم. في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في اذان الشعب ووجد مكتوبا فيه أن عامنيا ومؤبيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد. في ذلك اليوم قرئ سفر الشريعة. دي وصية عند إسرائيل في سفر التثنية الإصحاح 31، إنه في أي احتفال أو في أي اجتماع للشعب تقرأ الشريعة. يقول في تثنية 31، حينما يجيء جميع إسرائيل لكي يظهروا أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره، لو عند الهيكل، تقرأ هذه التوراة أمام كل إسرائيل فيما سمعهم. وصارت دي وصية عند إسرائيل أيام الأعياد أيام الاحتفالات تطئري الشريعة. عشان كده بنعتقد أنه في ذلك اليوم يا إما يوم احتفال ديني يا إما تذكار لتدشين الصور، فاتجمع كل الشعب في الهيكل فاطأرت الشريعة. في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في أذان الشعب ووجد مكتوبا فيه. كل ما نقرأ في كلمة ربنا كل ما نجد، كل ما نقرأ في كلمة ربنا كل ما نجد. ساعة الواحد مثلا يجي على سفر ولا على صحيح لك ده أنا قريته، إيه يعني قريته يعني خلص؟ لا، لو قريته تاني هأجد فيه أمور جديدة، هأجد فيه أشياء جديدة. ومهما الإنسان درس في كلمة الله سيظل دائما كل ما يقرأ يجد. كل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. عشان كده عايز يبقى عندنا توجه لما نقرأ كلمة ربنا. احنا ساعات لما نقرأ كلمة ربنا وانا بقرأ اقعد استرجع ايه اللي انا سمعته قبل كده في الحتة ديت، او ايه اللي انا قريته، او ايه اللي انا عارفه. احنا كده بنحد روح ربنا انه يجد لينا شيء جديد. عايزين نتعود لما نقرأ حتة في كلمة الله نفرغ ذهننا من اللي احنا سمعناه قبل كده، ما نحاولش نسترجع اللي احنا سمعناه. أقرأ كأني بقرأ أول مرة، وأقعد قدام ربنا أطلب أن ربنا يجد لي من كلمته شيء جديد. وفعلا لما نيجي ربنا بالإحساس دوت وبالشعور دوت وبالإيمان دوت كل مرة نقرأ كلمة ربنا نجد فيها جديد. مراحمه لا تزول فهي جديدة كل صباح. من أعظم مراحم الله أن تظل كلمته باستمرار متجددة أمام ذهن الإنسان. ويمكن دوت معنى من المعاني اللي قاله سيدنا له كل المجد إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. طفل، تصوروا طفل كده لسه بيتعلم كلمة الله فهو بيسمع لأول مرة، وكل مرة يجي أو كل مرة يقعد مع كلمة ربنا بيسمع لأول مرة لسه طفل. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. كل مرة نقعد مع كلمة ربنا نقول يا ربي افتح عيني، اديني عطية، اديني من جديد من القعدة معاك. في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى في أذان الشعب ووجد مكتوبا فيه. اكتشاف جديد، عطية جديدة، نعمة جديدة، الروح القدس غسل عينين الإنسان. وجد مكتوبا فيه إن عامنيا ومؤبيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد. فعلا في سفر التثنية في الإصحاح 23 ربنا قال لا يدخل عامني ولا مؤابي في جماعة الرب. ودي برضو بتلقي بالظلال انه زي ما قلت لكم لما كان الشعب بيجتمع في الهيكل كان يطقري الشريعة في أذان الشعب الشريعة بالأكثر سفر التثنية. فكان ده السفر اللي تملي كل ما الشعب يجتمع في الهيكل في الأعياد اللوين يقروا لهم سفر التثنية، لان زي ما احنا عارفين ان زمان ما كانش فيه اسفار مقدسه في ايدين الناس زي دلوقتي، فكان تملي يسمعوا الكتب المقدسه في الهيكل. ففي كل احتفال يقروا لهم سفر التثنية. فوجدوا الموضع اللي في سفر التثنية الاصحاح 23 ان العموني والمؤابي ما بيدخلش في جماعه ربنا. طب ليه؟ هل ديت عنصريه من الله؟ هل ربنا رافض الغرباء هو فقط اله العبرانيين؟ ما هو العموني والمؤابي دول مش من شعب ربنا. في الحقيقة ربنا اهتم بالغرباء جدا، لدرجة انه ربنا في سفر التثنية الإصحاح العاشر بيوصي إسرائيل ان يهتموا بالغرباء، وقال لهم لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر وأنت تعرف نفس الغريب. ربنا قال لهم في موضع آخر، قال لهم انتوا جربتوا الغربة وشفتوا إحساس الإنسان الغريب لما انتوا كنتوا غربة في مصر لمدة 400 سنة، فأنا سمحت لك يا شعبي إنك تدوق إحساس الغربة دوت عشان تحس بالغريب لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر. فربنا مهتم بالغريب. دل أكتر من كده في سفر العدد الإصحاح 15 ربنا قال لإسرائيل إنه الغريب اللي ساكن في وسطك بصوا الآية يقول إيه، وإذا نزل عندكم غريب أو كان أحد في وسطكم في أجيالكم وعمل وقائد رائحة سرور للرب فكما تفعلون كذلك يفعل. لو جالكم واحد غريب قال لكم أنا عايز أقدم ذبيحة للإله بتاعكم، زي ما أنتوا بتقدموا الذبيحة هو يقدمها بنفس النظام. يبقى إذن ربنا مش رافض الغرباء، يبقى إذن ربنا مش إله العبرانيين فقط. طيب برضو طب يجي السؤال، طب ليه الشريعة قالت لا يدخل عامني ولا مؤابي في جماعة الرب؟ في الحقيقة المشكلة مش في الغريب وعدم قبوله في جماعة ربنا، لكن المشكلة في الغريب اللي متمسك بالشر. يعني غريب ونزل في وسطيكو ومتمسك بسلوكه كإنسان وثني، قال لا ده ما يدخلش في وسطيكو. لكن إن هو رفض سلوكه الأول، إن هو حب إن ينتمي لشعب ربنا، اقبلوه. طيب اللي متمسك بسلوكه الرضي ليه ما تقبلهوش؟ قال لأنه القامة الروحية بتاعتكم أنتوا لسه مبتدئين في الحياة الروحية. لو قعد في وسطيكم واحد غريب له أفكار غريبة عن وصايا ربنا هيجركوا للأفكار الغريبة بتاعته. أنتوا لسه لم تصلوا إلى درجة النضج أنكم تقدروا تميزوا المعاشرة الردية فتتجنبوها. لا، دي النعمة اللي احنا حصلنا عليها في الجديد. لكن إسرائيل في القديم زي مثلا سفر ملوك الأول إصحاح 11، سليمان الملك أحكم بني البشر، لما ارتبط بنساء غريبات عبد آلهة المؤابيين اللي هو كاموش وآلهة العامونيين اللي هو ملوك. لسه الإنسان في قامة روحية ما يقدرش إن هو اختلط بالوثنيين، ما يقدرش يفصل، لا هيعبد وهيسلك بالسلوك الراضي بتاعهم. لكن في العهد الجديد ولاد ربنا إيه؟ ولاد ربنا في وسط الأشرار نور وملح. النعمة اللي احنا فيها مقيمون، النعمة تحصن الإنسان الروحاني، إن أنا موجود في وسط الأشرار مش إن أنا أتأثر بيهم، لا ده أنا أؤثر فيهم زي ما الملح بيأثر في الوسط اللي حواليه، وزي ما النور يشاع في الوسط اللي حواليه. لكن في العهد القديم لا، القامة الروحية ما تسمحش بكده. قال لهم لو شرير ومتمسك بالشر بتاعه لا ما تدخلهوش في وسطكم خالص. طب مين اللي مرفوضين دول؟ العامونيون والمؤابيون. العامونيين دول بني عامون والمؤابيين بني مؤاب. عمون ومؤاب دول مين؟ دول ولاد لوط من بناته. لوط ده ابن أخو أبونا إبراهيم. يبقى المعنى الرمزي هنا في إنه ناس بحسب الظاهر هم يمتوا بصلة قرابة لينا، إحنا يهود نسل إبراهيم. طب بني عمون وبني مؤاب دول نسل لوط. طب لوط ابن أخو أبونا إبراهيم، يعني دول معتبرين لينا أقرباء. أهو المشكلة من دول، المشكلة من اللي هم بيبقوا في وسطينا وباينين كأنهم مننا. اللي في وسطينا وباينين كأنهم مننا وسلوكهم أبعد ما يكون عن سلوك وصية ربنا. ربنا قال لا احذروا من دول. ليه؟ لأنه لو هو بالتمام راجل غريب تماما عن شعب ربنا هتبقوا محترسين قوي. لا صدق راجل مش من شعب الله. لكن الخطورة في مين؟ في صلة قرابة اللي يبانوا ان هم ممكن يكونوا منتسبين لشعب ربنا. فربنا قال لا دول بقى بالذات احذروا منهم، اللي هم مين؟ العامونيين والمؤابيين. خدوها على المستوى بتاعنا. يمكن انا كإنسان مسيحي لما بتعامل مع غير المؤمنين لا انا حريص قوي، ليه؟ اقصد مبادئهم غير مبادئنا وافكارهم، واي كلمة يقولوها لا اراجع هل الكلام دوت يتفق مع كلمة ربنا ليه ولا لا. ليه؟ لانه انا عارف ان ده بالكامل مش من شعب ربنا. لكن يمكن ما يكونش نفس الاحتراس ونفس التدقيق ونفس الحرشف بتعبير اللويين للاسماك الطاهرة. الحرشف دوت بيحمي السمكة من الوسط المحيط، فيمكن ما يبقاش نفس الحرشف وأنا بتعامل مع واحد يبان أنه هو يعني من شعب ربنا. طب ده مسيحي، طب ده جوه الكنيسة، لا ده محتاج حرص زيادة. هم دول اللي يمثلهم الايه؟ العامونين والمقبولين، اللي هم يبانوا بحسب الظاهر ان هم في صلة قرابة، لكن ابعد ما يكونوا عن شعب ربنا. فربنا من خوفه على شعبه قال لا، دول بالذات ما تدخلهمش في جماعة الرب. هنا ربنا قال سببين في الحقيقة، هم يأكدوا نفس الفكرة اللي أنا قلتها، بس ربنا حدد هنا سببين ليه بني عامون وبني مؤاب ما يدخلوش في جماعة ربنا. قال في الآية 2 لأنهم لم يلاقوا بني إسرائيل بالخبز والماء. لما كان إسرائيل خارج من مصر وبعتوا لهم قالوا لهم إن إحنا هنكتاس في أرضكم، إحنا مش عايزين منكم حاجة، قالوا لهم لا ما تكتزوش. ده كان المفروض مش ان انتوا تمنعوهم انه يكتازوا في ارضكم، ده كان المفروض دول في صلة قرابة، كان المفروض يا بني مؤاب وبني عمون كنتوا المفروض تطلعوا تستقبلوا شعب اسرائيل بالخبز والمي، ناس ماشية في البرية. لا ده مش بس يعني رفضوا يقدموا ليهم المعونة، لكن ده اللي اصعب من كده، بل استأجروا عليهم بالعام لكي يلعنهم. بلاق ملك مؤاب لما لقى إسرائيل جاي راح لبلعام الرجل الوثني وأغراب الفلوس علشان يجي يلعن شعب إسرائيل. يبقى ربنا قال ما تدخلوش دول في جماعة ربنا لسببين. السبب الأولاني إن ما أظهروش شفقة أو عمل رحمة بيكوا كشعب ربنا، بل أجروا بالعام علشان يلعنكم. لأنهم لم يلاقوا بني إسرائيل بالخبز والماء، بل استأجروا عليهم بالعام لكي يلعنهم، وحول إلهنا اللعنة إلى بركة. طبعا عارفين كلنا قصة بالعام، سفر العدد من إصحاح 22 لغاية إصحاح 25، الخمس نبوات بتوع بالعام بدل ما كان يلعن إسرائيل كان ربنا خلاه ينطق بالبركة. فربنا حول كلمات اللعنة اللي كانت هتخرج من فم بالعام لكلمات بركة. طب هنا بقى في مبدأ لاهوتي مهم، احنا جايبين بالعام علشان يلعن، وربنا خلى بالعام بدل ما ينطق باللعنة ينطق بالبركة. هل دوت يعفي مؤاب وعمون من الدينونة ومن العقاب؟ لا، يعني اصلا هم عايزين شر لشعب ربنا، ولما جيهم يعملوا شر ربنا حول الشر ده لخير. طب كون ان ربنا حول شرهم لخير يعفيهم من الدينونة على الشر اللي هم كانوا عايزين يعملوها بشعب ربنا؟ لا، وده مبدأ لاهوتي يا احبائي. الاشرار مرات كتير يريدوا اذية لشعب ربنا، وربنا يحول الاذية دي البركة. طيب يجي يوم الدينونة، يجي يوم الدينونة الناس الأشرار يقولوا دول احنا كنا سبب بركة؟ لا، انتوا اللي كان في نيتكم أذية، كون ان انا حولتها للخير ده ما يعفكمش انتوا من الدينونة. وده بقول لك يا حبايبي مبدأ لاهوتي ربنا بيتعامل بيه. يهوذا تآمر ضد السيد، وتآمر يهوذا صار بركة للعالم كله. طب ده يهوذا ده بقى نعمل له تمثال؟ لا، يهوذا مدان لأنه كان يضمر شر للسيد. كون إن ربنا يخرج من الأكل أكل ومن الجافي حلاوة، يبقى ده ما يمنعش إنه الشرير ده لازم يتحاسب على الشر اللي هو كان بيضمره في قلبه. كون إن أنا بقى حولته الخير فلا ينسب الخير للشرير دوت، لكن ده صلاحي أنا. وعلى ذات المثال العكس، إن ربنا إدى للإنسان عطية حلوة والإنسان أساء استخدامها فلا ينسب هذا الشر لله، لكن الإنسان هو اللي ملام. كان لسه حد بيتناقش معايا من يومين إنه ليه ربنا يدي للإنسان الحرية وهو عارف أن الإنسان حيسيء استخدام الحرية؟ لا ده احنا عكسنا السؤال. كون أن ربنا إدى نعمة للإنسان فده الله يستحق الإكرام والمجد عليه. كون أن أنا بقى كإنسان أسأت استخدامها ما جيبش اللوم على ربنا وأقول هو ليه خلقني حر؟ هما الاثنين عكس بعضيهم. الإنسان دوت جاي يعمل شر وربنا حوله الخير، يبقى نقول الإنسان ده كويس عشان الشر اللي كان عايز يعمله أتى بالخير على شعب ربنا؟ لا، كون إن أنا كإله حولته للخير ده ما يعفوهوش هو من العقاب ومن الدينونة. والعكس، كون إن أنا اديت عطية حلوة الإنسان وهو أساء استخدامها فما يتنسبش الشر لربنا، لا ده هو الإنسان اللي أساء استخدام عطية ربنا. فربنا قال لهم العموني والمؤابي ما يدخلش في جماعة ربنا. ليه؟ لأنهم لم يلاقوكوا بالخبز والماء واستأجروا عليكم بالعام. أرجع تاني للنقطة المهمة، هل مبدأ إن عموني ومؤابي لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد معناها إن ربنا رافض تماما الغرباء أو مش من شعب إسرائيل؟ بالعكس. أولا لو خدتوا بالكم في الآية ديت بيقول لهم إن عامونيا ومؤبيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد، يقولوا الآية اللي بعدها ولما سمعوا الشريعة فرزوا. أنا أتوقع يقول إيه؟ كل المؤبيين والعامونيين؟ ما هي الوصية بتقول كده؟ لا، الآية ما قالتش كده، قال لهم إن عامونيا ومؤبيا لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. ما قالش فرزوا كل العامونيين والمؤابيين. يبقى مش مقصود الجنسية بقدر ما مقصود السلوك. ما تدخلوش العموني. مين العموني؟ العموني اللي متمسك بالشر. لكن العموني ده إن حب إن هو يدخل في شعب ربنا أهلا وسهلا، لكن إن أصر على عامونيته ومؤابيته سلوكيا لا ما يدخلش. بدليل انه مثلا رعوس مؤبي ودخلت في جماعة ربنا، دخلت في جماعة. تقولي يبقى هنا في تعارض، ازاي بوعز يتجوز رعوس المؤبي؟ هي فعلا جنسيتها مؤبي لكنها رفضت تماما سلوك مؤاب، رفضت اهلها وبيت ابيها وآلهتها وتمسكت بإله نعمي. حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيت شعبك شعبي وإلهك إله. دي ما بقتش مؤابي خالص. لكن المؤابي اللي متمسك بسلوكه الغريب عن شعب ربنا لا ده ما يدخلش. طيب أطلع بقى بدرس لينا إحنا من الآية دي. في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى اللي قرئ عاموني ومؤبي لا يدخل في جماعة الله إلى الأبد ولما سمعوا الشريعة فرزوا كل اللفيف من إسرائيل. كلمة ربنا يا أحبائي لما نسمعها تفرز، أدي عمل كلمة ربنا دورها إنها تفرز، إنها تفحص، إنها تمحص. جوايا سلوك كتير، جوايا أفكار كتيرة، جوايا اتجاهات كتيرة، جوايا لفيف. اللفيف اللي هم ايه؟ مش من شعب ربنا، أفكار غريبة. طيب أمحصها ازاي؟ أفرزها ازاي؟ في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى. يبقى كل لما نقرأ في كلمة الله بتعمل ايه؟ بتعمل فحص، بتعمل غربلة، بتعمل تمحيص، بتعمل فرز. يا ريتنا احبائي نفرز. مش عايز اقول يعني كل يوم، صدقوني احبائي كل لحظه كل تصرف يصدر مني، كل فكره ترد الى فكري، كل كلمه تخرج من لساني افرزها. هل دي تتفق مع صيت ربنا؟ مش مهم مين اللي بيقول، مش مهم اصل هم قالوا لي اعمل كده، مش مهم اصل انا مقتنع بكده. لا، لما هنقف قدام ربنا مش هيقول لا اصل انت فلان الفلان اللي قالك فانت معذور في اللي انت عملته. لا، انت عندك الشريعه، ليه ما فرزتش اللي انت سمعته في ضوء الشريعة؟ فخلي ده مبدأنا يا أحبائي، كل ما نقرأ كلمة ربنا سبوها تفرز الواحد، سبوها تغربل الواحد. فبقيت وأنا بقرأ كلمة ربنا مش أنا اللي بفحص كلمة الله، كلمة ربنا هي اللي بتفحصني. أنا مش فوق وكلمة ربنا تحت، لا ده أنا تحت وكلمة ربنا هي اللي فوق. فبقى كلام ربنا هو النور اللي يكشف سلوك الواحد. اتعودوا أحبائي على الموضوع دوت في كل تصرف في كل عمل، إلى الشريعة وإلى الشهادة. ارجعوا للمكتوب، هل اللي أنا عملته ده يتفق مع المكتوب؟ لا، التصرف دوت لا يتفق، خلاص يبقى افرزه، طلع بقى ده لفيف، ده غريب عن شعب ربنا، ده زوان دخل في وسط الحنط، طلع بره. في ذلك اليوم قرئ في سفر موسى، ولما سمعوا الشريعة فرزوا. رائعة أوي يا أحبائي الآية دي، احفظوها. قرئ في سفر موسى ولما سمعوا الشريعة فرزوا. اقروا واسمعوا وافرزوا. تملي بقى لما هتقرب لكلمة الله بهذه الروح، تملي حاجة في وسطي في لفيف، حاجة في وسطي في حرام، حاجة في وسطي في أفكار لا تتفق تماما مع مشيئة ربنا ومع فكر ربنا، اعمل ايه؟ افرز افرز. دوت الإصلاح الأول اللي عمله نحمية، فرز اللفيف. ازاي؟ بقراءة الكلمة، قراءة الشريعة. طب الإصلاح الثاني، وقبل هذا، قبل ايه؟ قبل ما اللفيف ده يدخل فوسطينا، قبل ما العامونيين والمؤابيون يدخلوا فوسطينا، قبل هذا السبب اللي ادى انه اللفيف ده يدخل في وسطينا ايه؟ وقبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت الهنا قرابة طوبية. هنا كشف يا احبائي سبب الانحراف، البداية الشعب غلط ودخلوا مؤابين وعمونيين. طب ليه؟ قال لك بص قبليها في حاجة حصلت. ايه الحاجة؟ انه رئيس الكهنة نفسه اخطأ. وقبل هذا الشعب غلطان انه عمل كده، بس في دينونة اكتر على اللي تسبب في انحراف الشعب، هو رئيس الكهنة. طب ما الناس غلبانة، ما هو رئيس الكهنة لخبط. فلا، رئيس الكهنة لخبط يتحاسب. الناس عندك الشريعة حبيبي، مش قريت؟ مش سمعت؟ طب ما فرستش ليه؟ اه كان رئيس الكهنة بيعمل كده. لا مش عذر ليك، هو رئيس الكهنة هيتحاسب، لان المفروض ان هو قدوة، لكن ده لن يبررني امام الله. حبايبي احنا بنخدر ضمائرنا، ما هو بيعملوا كده، طب بيعملوا كده مش بيعملوا كده يبقى ده عذر ليا؟ لا. ليه مش عذر ليا؟ لان قرئ في سفر موسى وسمعوا ولم يفرزوا. فدي احبائي تحط مسؤوليه خطيره علينا. انت بلا عذر ايها الانسان. اوعوا تظنوا يا احبائي انه اي سلوك من اي انسان المفروض يكون قدوه سيكون مبرر لي امام المسيح. اوعوا ضميركم يخدعكم بالكذبه دي. انا مالي، انا ماليش دعوه، هو كان معروف هو بيعمل كده، لا هو بيعمل كده هيتحاسب، وانت برضه هتتحاسب لان انت قريت وسمعت وما فرستش. طيب ما قريتش ده ينطق اكتر، ما سمعتش ده ينطق اكتر، وانا اديك ودان ليه؟ عشان كده قال من له اذن للسمع فليسمع. طب ما سمعتش، طب تعالى مش انا مديك ودان، ما سمعتش ليه؟ ما قريتش ليه؟ طب قريت وسمعت، طب ما فرزتش ليه؟ كون بقى ان رئيس الكهنه هنا يدان، اللي يدعوه كثير يطالبونه باكتر، وانت اودع لك تحط في حسابك الشريعه وما سلكتش بيه، فانت برضو مطالب. ايه بقى هستفيد ايه؟ طب ما هو بقى هيطالب باكتر منك. طب ما انت اللي استفدت، مش هو مدان وضرباته اكتر، لكن دي مش هتعفيك انت من الضربات؟ عشان كده قال الكتاب كل واحد يحمل حمل ايه؟ حمل نفس. اوعوا تنخدعوا انه اظن ان سلوك من هم في قدوة المفروض ان يكونوا قدوة انه ده هيبررني. ابدا، كل انسان هيحمل حمل نفسه. يبقى ده يخلينا يا احبائي يعني يبقى الواحد ضميره يبقى حي شوي. وقبل هذا كان اليشيب الكاهن المقام على مخدع بيت إلهنا قرابة طوبية. رئيس الكهنة أحبائي فضل علاقات شخصية، علاقات عائلية على وصية ربنا. فاكرين طوبية ده مين؟ طوبية العبد العمودي. ده كان إيه؟ ده كان بيدي قرابة رئيس الكهنة. طب وطوبية ده؟ ده من الناس اللي كانوا بيقاوموا نحمية. وهنعرف في آخر الإصحاح إنه الياشيب له ابن، ابن ابنه اللي هو الحفيد بتاعه. الياشيب له ابن اسمه يويداع، واحد من أبناء يويداع اللي هو حفيد الياشيب رئيس الكهنة، اتجوز بنت صنبلط الحروني. يا نهار ابيض، بصوا بقى، يعني اللي المفروض يكونوا قدوه رئيس الكهنه في قرابه مع طوبيه العموني، وحفيده مصاهر صنبله الحروني. فاكرين الاثنين دول كانوا من ألد اعداء نحميه. في الإصحاح الثاني أول ما نحميا وصل لأورشليم قال عن الاثنين دول ساءهما مساءات عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. هما الاثنين دول وما اكتفوش بكده، لكن لما بدا نحميا العمل هزأوا بنا واحتقرونا وهددونا، أعلى الملك تتمردون. ولما كل ده ما جابش نتيجة بدوا يعملوا مؤامرة أن يروحوا يحاربوا نحميا. صور أحبائي الاثنين الأعداء دول، تصوروا واحد منهم يدي قرابة لألياشيب رئيس الكهنة، وحفيد رئيس الكهنة يناسب الثاني. يبقى دي كشفت أحبائي ليه الشعب انحرف. الشعب دخل في وسطه العمونيين والمؤابيين. طب إيه اللي دخلهم؟ قبل هذا أتابي واحد منهم أليب رئيس الكهنة، وأتابي حفيده مناسب واحد تاني. فالشعب قال لك يا عم إذا كانت الكهنة كده ورئيس الكهنة كده، هاي جت علينا أو جت عليكم، الكاهن ورئيس الكهنة هيتحاسبوا وانتوا برضو هتتحاسبوا. كل واحد يحمل حمل نفسه. طبعا هو شيء محزن إن رئيس الكهنة يعني يفضل علاقات عائلية أو مصالح شخصية على حساب وصية ربنا. لا، وصية ربنا قالت دول ما يدخلوش في جماعة ربنا. كان المفروض انه رئيس الكهنة يقطع علاقته بهذه القرابة الجسدية التي لا تتفق مع وصية ربنا. يبقى كده هو اكرم وصية ربنا على حساب قرايب، على حساب معارف، على حساب مصالح، على حساب اي حاجة. طيب ده مش بس رئيس الكهنة ما خدش موقف من القرابة أو العلاقة العائلية أو العلاقة الشخصية اللي لا تتفق مع وصية ربنا، لا ده عمل أوحش من كده. يقول في الآية 5 قد هيأ له مخدعا. يعني أنت الأول كان المفروض تقطع علاقتك بالقرابة ديت، أدام قرابة فيها أمر لا يتفق مع وصية ربنا تكرم وصية ربنا على حساب القرابة والمعرفة والعلاقة الشخصية. لا، ده هو مش بس ما عملش كده، لا ده بصوا عمل الأوحش. قد هيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يضعون التقدمات والبخور والآنية وعشر القمح والخمر والزيت فريدة اللويين والمغنين والبوابين ورفيعة الكهنة. في الهيكل كان في حجرة تتحط فيها التقدمات ديت، أي ناس تجيب عشور، أي ناس تجيب، طبعا العشور دي تشمل قمح وخمر وزيت اللي هي نصيب اللويين، ورفائع الكهنة كانت في أجزاء من الذبيحة تسمى في عادية يعني اللي هي زي الساقين الأماميتين مثلا بتوع الذبيحة، دي كانت تعطى للكاهن. طيب بتيجي حاجات كتير فبتتخزن في أوضة في الهيكل. تصوروا بقى رئيس الكهنة يفضي الأوض ديت من التقدمات ومن العشور عشان يهيئ مخدع لمين؟ لطوبية. قد هيأ له مخدعا عظيما حيث كانوا سابقا يضعون المكان اللي عملوا مخدع لطوبية كان الأول بيتحط فيه التقدمات والبخور والآنية عشر القمح والخمر والزيت فريدة اللوين والمغنين والبابين ورفيعة الكهنة. لا. طلع الحاجات دي بره وقعد مين؟ طوبية. دي الشريعة بتقول ما يدخلش في وسط شعب الله. ده انت مش دخلته في وسط شعب الله، ده انت دخلته كمان فين؟ جوه الهيكل اللي هو المفروض ما يقربش من المكان دوت الا اللوين والكهنة. طبعا احبائي يعني سلوك صعب انه رئيس الكهنة اللي المفروض يكون هو الحارس للأقداس والوصايا ربنا هو اللي بيكسرها. طيب دوت المعنى الحرفي. طب المعنى الرمزي اللي لينا، اول ما دخل طوبية خرج مين؟ خرج اللويين وخرج الكهنة وخرج المغنيين وخرج القمح وخرج الخمر وخرج الزيت وخرجت الأنية. يبقى هنا طوبية يمثل مين؟ يمثل الشيطان، يمثل الخطية. اول ما الخطية تدخل القلب اللي هيكل، انتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، يطلع اللويين والكهنة النفس المكرسة للمسيح، يطلع المغنيين روح التسبيح والفرح، تطلع الآنية المفروض ان انا بقدم جسدي كأدوات بر الله كآنية ربنا. لا، اول ما دخلت الخطية ما بقتش اعضاء جسدي آلات بر لكن اصبحت آلات اثم للشر وللشرير. القمح خرج، مين القمح؟ حبة الحنطة. قال عن نفسه سيدنا لكل المجد حبة الحنطة إن لم تموت فهي تبقى وحده. لا، طلعنا القمح، طلعنا المسيح، طلعنا الخمر الفرح، طلعنا الزيت عمل الروح القدس. طبعا أول ما طوبية دخل كل ده يطلع إيه؟ كل ده يطلع بره. على المستوى السلوكي الحياتي اليومي ده اللي بيحصل فعلا. بدل ما أنا قلبي وفكري ومشاعري مكرسة لربنا، وبدل ما جسدي دوت لخدمة ربنا، وبدل ما المسيح هو اللي متملك فكري ومشاعري وروح ربنا هو اللي مليني من جوايا ولا يخرج مني إلا المسطار الذي يفرح قلب الله والناس، أول ما دخل طوبية كل ده طلع إيه؟ كل ده طلع بره. لأنه لا يمكن يا أحبائي، لا يمكن أي شركة للنور مع الضمة، لا يمكن، لا يمكن يكون طوبية جوه والكهنة واللويين والخمر والزيت والقمح يبقوا موجودين جوه، مستحيل. طيب فين نحمية؟ ما احنا فهمنا بقى من البداية، في كل هذا لم أكن في أورشليم. أشوف مين نحمية هنا قبل ما أكمل، أشوف المسيح. إمتى طوبية دخل؟ في كل هذا لم أكن في أورشليم. لو أورشليم هي النفس، المسيح بيقول كل ده حصل ليه؟ لأن أنا ما كنتش جوه. يمكن أنا كنت قاعد جوه المركب لكن ما كنتش مسلمني القيادة. أنت خدت قرارات، أنت مشيت في سكك، أنت ارتبطت بعلاقات، لكن خدت رأيي. هل أنا كنت موافق على الأمور دي؟ هل أنا اللي كنت بقود المركب في الأوقات دي؟ لا، أنا كنت في المؤخر على وسادة نائم. ومش أنا نائم لأن أنا رافض القيادة، لا، ده أنت اللي رفضت تديني عجلة القيادة، وأنا لا يمكن أزيحك عنوة وأمسك أنا القيادة. لا، مش عايزني أقود، أنا موجود بس أنا فين؟ في المؤخر على وسادة نائم. قود أنت. طب كانت النتيجة أما يهمك إننا نهلك؟ يهمني فيك؟ ما أنت اللي اخترت، ما أنت اللي رفضت إن أنا أقود، ما أنت اللي خدت القرارات ديت. جاي دلوقتي وأنت بتجني اللي زرعته تقول ربنا سايبني ليه؟ ربنا سابك ليه؟ لا، دي مغلطة، هو ما سابكش. في كل هذا لم أكن في أورشليم، ما سلمتنيش القيادة، ما فرزتش القرارات اللي أنت خدتها في ضوء الوصية وفي ضوء الشريعة. انت استحسنت النفس خلاص. عشان كده نحذر يا احبائي في من الناس نيام، احذروا احذروا النوم دوت. ليه؟ لان في وسط النوم دوت، وسط ما نحميا بيغيب عن القلب، نحميانا مسحنا له كل المجد، ايه الزمان يترمي. في من الناس نيام جاء انسان عدوه، عدو للسيد، وزرع زوان في وسط الحنط. وفي كل هذا لم أكن في أورشليم. ليه ما كنتش في أورشليم أنا حمية؟ نرجع للقصة. لأني في السنة 32 لأرتحشستا ملك بابل، تقولوا لي أرتحشستا ملك بابل ده ملك فارس؟ هو ملك فارس كمملكة، لكنه لأنه ملك على كل مملكة بابل، فكل مال بابل أصبح له، فلذلك دعي ملك بابل لأنه امتلك كل مال ملك بابل. لأني في السنة 32 لأرتحشست ملك بابل دخلت إلى الملك. قلنا في السنة 20 طلب التصريح ببناء السور، النهاردة رجع له في السنة 32، يعني قعد في أورشليم لمدة 12 سنة. في نهاية 12 سنة تقول رجع لأرتحشست. لأني في السنة 32 لأرتحشست ملك بابل دخلت إلى الملك، أو قد يكون هنا الملك بابل، لأنه ممكن يكون في الوقت ده كان أرتحشست مقيم في بابل، فالمكان اللي بيقيم فيه الملك بقى ملك المكان دوت، فممكن لأنه امتلك كل مال بابل. وممكن يكون في السنة 32 لما راح يقابله نحمية ما قابلهوش في شوشن، لكن قابله في بابل، فلذلك دعي ملك بابل. طيب قلنا راح للملك، ما نعرفش المدة، البعض قال 3 سنين، أنا حامية وصفها أن هي أيام، ما نعرفش قد إيه. وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم. لما جيت أورشليم بقى شفت اللي حصل ده، وفهمت الشر الذي عمله الياشيب لأجل طوبية بعمله له مخدعا في ديار بيت الله. قال لما رجعت شفت العملة اللي عملها الياشيب، لأن لو كان نحمية موجود ما كانش الياشيب يجرؤ أن يعمل كده. وهنا بقى أحبه عظمة نحمية صراحة، الرجل ده فعلا أنا مبهور به، يعني ده رئيس الكهنة، بس رئيس الكهنة لأنه سلوكه ملتوي، ففي وجود نحمية ما كانش يجرؤ أن يعمل كده، لكن هو انتهز فرصة غياب إيه؟ غياب نحمية. إيه رأيكم؟ مش حاسين أن نحمية دوت يعني حضوره يا أحبائي، حضوره كان ملجم رئيس الكهنة، قد إيه كانت شخصية نحمية، قد إيه الكل كان يهاب نحمية، لأنه عارفين أنه هو يعني رجل إصلاح، أنه لا يمكن لا يرضى بأنصاف الحلول ولا بالأوضاع الخطيئة ولا بالتساهل في أمر واحد، فحضوره كان كله منضبط. ما انه غاب نحمية واذا بايه برئيس الكهنة يغلط، يبقى غياب نحمية خلى رئيس الكهنة يخطئ، كما غاب موسى في القديم فرئيس الكهنة هارون اخطأ، كما يغيب مسيحنا في الجديد فالنفس فينا تخطئ. وهذا الايه عارفين النظر، فين النظر؟ يعني تلاقي الفصل ايه هايس، واللي بتاع التخته الاولانيه قاعد ورا، واللي ورا قاعد قدام، والولد رجلي فوق هايس الحكايه. اول ما النظر يدخل كله ينضبط، ما اتكلمش، مجرد انه داخل بس، اول ما يشوف وشه كله يتعدل. دي شخصيه محاميه، لانه عارفين انه ممكن واحد تاني يشوف حاجه غلط، عم مش عايزين نزعل الناس، عم ما توقش، عم هنطلع شكلنا وحش قدامهم، ما فهمش روح القياده دول، لانه في تكوينهم ما عندهمش روح القياده. لكن اللي بيداخله روح كده لا يمكن لا يمكن يشوف حاجه غلط ويسكت، فهم عارفين جينا حاميه هينضبط كله، فمن نفسه يروح ايه كل واحد راح في مكانه. وبعد أيام استأذنت من الملك وأتيت إلى أورشليم، وفهمت الشر الذي عمله الياشيب لأجل طوبية بعمله له مخدعا في ديار بيت الله. طيب اديك شفت يا نحمية، جه وشاف لقى طوبية قاعد في أوضة اللي المفروض يجمع فيها التقديمات والعشور، زي ما في مئات من الشعب شاف المنظر، وهي الناس ما كانت عامية، ما كانوا شايفين، ما كلهم شايفين أن طوبية قاعد في الهيكل، بس حدش بيتكلم. طب نحمية شاف وساءني الأمر جدا، يعني ما احنا برضو احنا لما شفنا برضو المنظر ده نحن احنا برضو استقنا، يعني ما كنا زعلانين، يعني ما غلط اللي بيحصل ده. طب بس غلط. طب نحمية سأني الأمر جدا، وطرحت جميع آنية بيت بي خارج المخدع. أنا الرجل ده مبهور بي، بقول لكم منتهى الأمانة، غاب ورجع شاف المنظر، ولما شاف المنظر اتضايق، بقول لكم في غيره شاف وما تأثرش، وفي غيره شاف واتضايق بس ما عملش حاجه. طب نحمية طرحت جميع آنية بيت طوبية خارج المخدع، ما استناش، اول ما دخل لقى المنظر مسك الراجل رماه في الشارع. كان ممكن يقول له تعالى شيل حاجاتك، كان ممكن يقول طب انا احط ايدي على الحاجات واستفيد انا بيها، لا 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 لا. الغيره اللي في قلب نحمية شاف المنظر ده ما استحملش، مسكه طوحه بره. وامرت فطهروا المخادع. يعني ايه طهروا المخادع؟ قلت لكم اي حاجه تدنس بانسان اممي او وثني، عندنا البقره الحمراء اللي محروقه اللي الرماد بتاعها محطوط في الميه، الميه دي ميه التطهير، نيجي ننضح بيها على الشخص او على الاماكن فتطهر. فغيره نحامي اول ما شاف ده طرح الانيه بره. يعني حبايبي انا وقفت عند ده، بقول لكم كان ممكن قوي طبيعي تعال شيل حاجاتك، لا ما فيش حاجه ما شيل حاجاتك، اتم الوضع ده غلط، انا مش هستنى اقول لك تعال شيل حاجاتك. قائد قائد راح رميها بره. طب والمكان دوت اتنجز بالتصرفات الغلط بتاع الطبي. بص بقى هو مش متهاور نحامي. وامرت فطهروا المخادع، دي شغله الكهنة، ما غيرش بقى في حميه بقى طيب يلا هات ميه التطهير، لا دي مش شغلتي، بس المكان محتاج تطهير، طب نجيب المسؤولين عن التطهير يطهروا، لكن علشان نرمي أنية طوبية بره دي مش محتاجة أن أنا أجيب حد، لا ده أنا بنفسي اللي حرميها. فرماها بره، وبعد كده قال طب هاتوا بقى الكهنة يطهروا المكان دوت. وأمرته فطهروا المخادع. طب ما اكتفاش بكده، ورددت إليها أنية بيت الله مع التقدمة والبخور. مش كفاية أنك طهرت أو طردت في الأول وبعد كده طهرت، لا هنسيب المكان فاضي يرجع تاني. ما تخرج الروح النجس من إنسان يكتاس في أماكن ليس فيها ماء فليكده ولا رجع تاني، لا رمينا الحاجات دي بره، طهرنا المكان، رجعنا الأقداس مرة تاني. ورددت إليها بنفسه بنفسه نحمية، ما قالش وأمرت أن ترد إليها، لا في الطرد أنا اللي طردت، وفي وضع المقدسات أنا اللي حطيتها، لكن التطهير دي مش شغلتي، دي شغلة الكهنة، فأنا جبت الكهنة يطهروا المكان. ورددت إليها آنية بيت الله مع التقدمة والبخور. طب أكمل المعنى الرمزي هنا، قلنا دعوة القلب، أول ما نحمية يعني شاف طوبية قاعد جوه فرمى بر، ما استناش، ما قالش طيب احاول استثمر شيء من نتائج الخطيه، احاول اكسب شيء من وراء الخطيه، احاول اخد حاجات طبيه استفيد بيها، لا 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 شر بكل نتائجه بكل بره. وبعد كده تمت عمليه التطهير، ها هي دي التوبه، رمينا الشر بره وطهرنا القلب بالدموع وبالندم وبالبكاء قدام ربنا. طب كفاية؟ لا، القلب بقى نقي، لا محتاجين بقى نجيب الايه المقدسات تتحط جوه. رجعنا مرة تانية الايه التقدمة والبخور. ايه التقدمة اللي احنا بنقدمها لربنا؟ جسد الرب ودمه، دي التقدمة بتاعتنا. طب والبخور؟ الصلاة. يبقى القلب اللي تدنس بوجود طوبية طلعنا طوبية بره ورميناه بكل حاجاته، خطية بكل نتائجها، وطهرنا القلب بالتوبة وبالندم وبالصراخ لربنا، وبعد كده خدنا جسد الرب ودمه وقدمنا بقى البخور النقي، الصلاة، العبادة. هذه عملية التطهير اللي قام بيها نحاميا للهيكل. طيب أرجع أجد فيها برضو رمز رائع لمين؟ لسيدنا له كل المجد. نفس المنظر أحبائي، الروحيين يغيروا على بيت الله غيرة مقدسة. نحاميا شاف المنظر ما استحملش وما شاورش وما فكرش، ما فيهاش سؤال، ما فيهاش نقاش، أمر لا يليق ببيت ربنا، اطرد بره. طب وسيدنا له كل المجد، غيرت بيتك أكلت، أول ما دخل ولقاها سويقة استحملش المنظر. ما فيش بقى يا أحبائي الإيه، طيب يعني برضو السياسة وبرضو يعني الكياسة وبرضو يعني لا، كيف في كسبت كاست إيه؟ أمام ما يخص بيت ربنا لا فيها لا كياسة ولا فيها سياسة ولا فيها اللي يزعل ولا فيها شكلك ولا اللي ده أمر يخص بيت الرب. لذلك الموضع الوحيد يا أحبائي، الموضع الوحيد اللي شفنا فيه سيدنا غار هذه الغيرة المقدسة، لما لقى ما لا يليق داخل بيت ربنا ما احتملش المنظر وكرش بره. ما جاش يقول فلان اكرشهم لي، اكرشهم لي، ده داخل لقى المنظر ده وطفة، قلب موائد الصارفة وكراسي بعت الحمام ومسك الصوت فالحيوانات كلها جريت. ارفعوا هذه منها هنا ولا تجعلوا بيتي مغارة لصوص. فدي رمز لسيدنا له كل المجد. وفعلا يا أحبائي يعني ما أقدرش أتجاهل يعني هنا يعني شجاعة نحمية في أمرين. الأمر الأولاني كان ممكن نحمية يهادن مع طوبية، طوبية ده شرير، يعني يا عم احنا عايزين التقشر، وبعد كده كفاية اللي احنا خدناه، ده كان عايز يقاوم بناء السور واحنا بنينا السور، ده كفاية وكده اي حاجة بقى يعملها بعد كده مش مهم. لا مفيش مهادنة. طب طوبية ده يأذي ادم الامر ده لا يليق ببيت ربنا، هيتعامل ومش هنكتفي نقول اهو يعني احنا كفاية اللي احنا عملناه خير وبركة، لا مش حاجة اسمها كفاية اللي احنا عملناه، ادم عمل يجب ان يعمل. وما حطش نحامية اي اعتبار لرد فعل طوبية الشرير اللي ممكن يعمله. فده امر يعني فعلا يا احبائي يستحق يعني كل تقدير لنحامية. ايضا من شجاعة نحامية، انت اللي انت بتعمل معاه كده ده مين دوت؟ ده قريب رئيس الكهنة، طب اعمل خاطر. لا يا احبائي، ما دام هندخل الخواطر جبر الخواطر على الله، يبقى ربنا عوض على بيته. أدم هندخل الخواطر، لا مصر دي ممكن تزعل فلان، أصل فلان ممكن يزعل، أصل ممكن الموضوع ده يتفهم غلط، أصل ممكن يتقال. هنحط يا أحباء الاعتبارات ديت، هيبقى الحال على ما هو عليه. وأكم من ناس شافت أمور لا تليق ببيت ربنا، قلت لك يا عم هنزعل دوت، أصل ده قريب دوت، ما هو ده عشان خاطر ما الصورة ما تتوحشي، ما عشان خاطر ما يقولوش علينا، عشان خاطر يبقى شكلنا حلو. الخواطر ديت القيادات مش كتيرة يا أحبائي، القيادات في وسط شعب الله مش كتيرة، لكن مقومات القيادة أعطيت للبعض، والبعض هو اللي بيتحمل هذه التبعيات، ومن أختيروا للقيادة هم مؤهلين لاحتمال هذه التبعيات. مش الكل بيحتمل كده، ياما ناس بتشوف حاجات غلط، والغلط ما فيش اثنين بيختلفوا عليه، لكن الأغلبية العظمى لأنها ليس لها دور قيادي بتشوفي. لكن حامية لا لا في لا مجاملة ولا في مهدنة، واللي يزعل أتم الأمر دوت يخص قداسة بيت الله، فيش فيها يعني فيش فيها تهاون. طب ده الإصلاح نمر 2 بتاع نحمية. يبقى الإصلاح الأول إنه من خلال كلمة الله أفرز اللفيف. الإصلاح الثاني تطهير الهيكل. طب الإصلاح الثالث، لاحظ نحمية أمر آخر، يقول في الآية 10 وعلمت. طب الواو دي عطف على إيه؟ الواو دي عطف على خبر لم يذكر لكن يفهم من وسط الكلام. طب أقرأ لكم الآية، ممكن تقدروا تقروا اللي وراء الكلام. وعلمت أن أنصبة اللاويين لم تعط، بل هرب اللاويون والمغنون، عامل العمل كل واحد إلى حقله. يبقى نحمية راح لاحظ حاجة، فلما فكر في الحاجة اللي لاحظها عرف إنه أنصبة اللاويين والمغنيين عاملوا العمل، ذهب كل واحد إلى حقله. يبقى كان في عمل مفروض يعملوه الناس دول، العمل ده أنا لاحظت إنه ما تعملش. ما تعملش ليه؟ أصل الأنصبة بتاعتهم ما اتخدتش فتركوا العمل. طب مين الناس دول؟ المغنون. يبقى إيه اللي لاحظه نحمية؟ قرب من الهيكل لم يسمع صوت التسبيح. لا، ده المفروض إنه في خورس واقف يسبح في الهيكل، فين المغنون؟ ليه مش واقفين يغنوا؟ كم واحد عدى أحباه على بيت ربنا ولم يسمع صوت تسبيح ولم ينشغل؟ عد كده على المؤمنين كأبانين وزعلانين ومكشرين وقرفانين، أعمي الدنيا كلها كده. لا نحمية، لا، ليه الناس دي مش فرحانة ليه؟ فين المغنيين؟ طبعا يعني أنا هنا تجاوزت نحمية إلى أمثال نحمية عبر عصور التاريخ الكنيسة كله. ما هي ليه الناس يا أحبائي مش فرحانة؟ ليه ما فيش صوت تسبيح؟ المسيح مش جوه، اللي جوه فيه هيصة، اللي جوه فيه أنشطة، اللي جوه فيه الكلام اللي يبسط الناس، فانعدم صوت التسبيح. طيب اللي يفرح؟ يفرح شخص المسيح يا أحبائي. صدقوني يا أحبائي أنا بقابل ناس مش من الكنيسة، ما يعني صدقوني يا أحبائي يعني فعلا الناس عايزة بس كلمة من فم المسيح علشان تتشدد نفوسها، علشان تتشدد نفوسها. أكم من ناس يا أحبائي من خارج الكنيسة بل من خارج القطر كلمة كلمة، متعلقين بكلمة كلمة بس بيسمعوها يا أحبائي يمضوا في طريقهم فرح. ليه؟ إنه محبة المسيح، خلاص المسيح، الرجل اللي لينا في شخص المسيح، الاشتياقات اللي موضوعة في قلب كثيرين يا أحبائي لا يمكن أن تهلك، لا يمكن أن تهلك. ما إن يسمعوا هذه الكلمة يطلعوا متشددين وفرحانين وطيرين في السماء. أحبائي احتياج المؤمنين الأول والوحيد هو تقديم شخص المسيح. لكن الهيصة، الهيصة اللي احنا بقينا فيها كله بيخبط في صوت تسبيح. لا، في صوت تسبيح في الهيكل، في صوت تسبيح، يجي منين صوت التسبيح؟ طبعا انا تجاوزت موقف نحمية الى ما اراه، لكن ارجع لنحمية. وقرب من الهيكل ما لقاش فرق المرنمين واقفه ترنم. طيب ايه الحكايه؟ اقول لكم يا ناس مرت جنب الهيكل ما سمعتش صوت الترتيل، ما اهتمتش. لا نحمية قال لا، ليه؟ ليه الناس دي مش فرحانه؟ السر أصله الظروف، أصله المجتمع، أصله الدنيا، أصله العيشة. لا يا أعزائي، لا يا أعزائي، مش ده السبب. السبب إن المسيح مش مقدم بالكفاية في وسط الكنيسة، المسيح مش معلن بوضوح في وسط الكنيسة. الحكاية لا حكاية إن الظروف صعبة، ولا حكاية إن الناس تعبانة، ولا حكاية إن الوضع الاقتصادي. الحكاية إنه المسيح لم يعد معلن بوضوح داخل الكنيسة، وما فيش مصدر للفرح للمؤمنين إلا شخص المسيح. فنحمية أدرك دوت، علمت إن أنصبة اللاويين لم تعطى، بل هرب اللاويين والمغنيون وعملوا العمل كل واحد إلى حقله. طبعا في القصة بقى بتاعتنا هنا اللاويين يعني هنزورهم، الرجل اللوي ده مكرس المفروض تجيبوله العشور عشان يعيش منها فيتفرغ للخدمة. انتوا ما اعطيتوش العشور، فالرجل اللوي عايز ياكل، فاضطر يسيب الهيكل ويروح يزرع في الارض. طب ارجع واقول للناس ما تدوش العشور، لان بص لقوا المكان اللي بتتحط فيه العشور قاعد في مين؟ طبية بإذن رئيس الكهنة. يا عم عشور يبقى اللي احنا ندفعها. فاللويين ليهم عذر، خدوش احتياجاتهم هيعيشوا منين؟ بس هنا انا توقفت. هرب اللويون والمغنيون عملوا العمل كل واحد الى حقله. ده المفروض اللوي ما يملكش حقل. ربنا في سفر التثنية قال لا يكون للكهنة واللويون نصيب في وسط إسرائيل، لأن بصوا الآية لذيذة، لا يكون للكهنة واللويون كل سبت لاوي قسم أو نصيب مع إسرائيل، الرب هو نصيبه كما قال هو. مين هو دوت؟ اللاوي. اللاوي قال نصيبي هو الرب. ربنا قال خلاص أنا نصيبك يبقى أنت مالكش نصيب في الأرض. فلما جينا وزعنا الأرض على الأصباط لاوي ما خدش أرض. طيب النهاردة لاوي رجع إلى حقله، جابوا منين الحقل دوت؟ للأسف يا أحبائي لاويين لما رجعوا من السبي خدوا نصيب في الأرض، وده إن دل على شيء يا أحبائي يدل على قلة التقوى. قلة التقوى يعني هي قلة إيمان من لاوي، و إنه لاوي شايف الناس مش مهتمية ببيت ربنا فكفت عن تعطي العشور. طيب عايز يعيش، قال لك يا عم من إيه ناخدونا حتة أرض، ادونا العشور خدمنا بيت ربنا، ما ادوناش العشور أنا هأكل مراتي وعيالي منين، أروح أشتغل في الحقل. طيب أرجع لنحمية. نحمية لاحظ عارف السبب، طيب عمل إيه؟ برضه يا أحبائي بكرر، يا ما ناس شافت ويا ما طبعا مش كتير، البعض ولا دريان بالدنيا، بل بالعكس ده البعض شايفها هنا، البعض شايفها هنا يعني مجد ما حصل قبل كده، قال لك دي أيام ما حصلتش، ده احنا في نهضة ما شافهاش التاريخ، راجعين من السبي وبنين الهيكل وعظم، انت ما شفتش الاحتفال اللي احنا عملناه يوم تدشين السور ده، احنا مجد لم يسبق له مثيل. البعض شايفها كده، البعض التاني شايفها ايه؟ يا جماعة ما في صوت تسبيح، يا جماعة كل اللي انتوا بتقولوه ده بالناس مش فرحانة، طب حياة التقوى ضعيفة، طب النفوس اللي فعلا بتحب المسيح من القلب يعني قليل، فيه للرب بقية بس الأكترية في حال ضعف. ليه؟ البعض يعني شاف كده، البعض أدرك أنه أصله مفيش المسيح لا يقدم. طيب عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. لكن حامية لا 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 لا، دي القيادات بقى شافت وعرفت السبب وما وقفتش في جانب سلبي. نمرة واحد، خصمت الولاة. كلمة خصمتهم يعني دخلت في مخصمة، يعني جاب الولاة، الولاة دول اللي هم كانوا مسؤولين على التقديمات اللي بتقدم للهيكل، جبتهم، فين العشور بتاعت الشعب؟ أصله الناس بتكسل. يعني ايه الناس بتكسل؟ دي مسؤولية كنتم، المفروض ان احنا في الإصحاح اللي فات عيننا ناس مسؤولين ان هم يجمعوا العشور للاويين. فكلمة خصمتهم يعني مش خصمنا بعضنا، ما بنكلمش بعض، دخلت في مخاصمة معاهم، ما قبلتش الأعذار اللي هم قدموها، أصله الناس، أصله مش الناس، أصله ما بيدفعوش، لا دي مسؤولية كنتوا. إزاي يا ولاة تسكتوا لما تلاقوا الشعب ما بيديش حق اللاوي؟ المفروض أنتوا تروحوا تجيبوا حق اللاويين من الناس. يعني اللاوي كان هيروح يقول للناس ادوني العشور؟ دي مسؤولية كنتوا، وما لكمش عذر أن أنتوا قصرتوا في الموضوع دوت. فخصمت الولاة، طيب شكرا يا عم، احنا غلطانين وطلعتوا انتوا اللي وحشين يا ولاه والحال على ما هو. لا نحمي ما عندوش انه الحال على ما هو، الحال لازم ينصلح، لازم ينصلح. فخصمت الولاة وقلت لماذا ترك بيت الله؟ احنا مش في ميثاق عاملينه، في نحمي 10 انه لا نترك بيت الهنا، مش انتم موقعين على الميثاق دوت؟ ليه تخاذلتوا عن تنفيذ بنود الميثاق؟ خدوا بالكم ان هو ما وبخش اللاويين، لان اللاوي ان ما خدش احتياجاته هيعيش منين؟ لكن وبخ اللي مسؤولين ان ياتوا بالعشور اللي هم الولاة. طيب وبخت الولاة، والولاة وحشين، والولاة هم اللي مقصرين، وبرضه ما فيش صوت تسبيح في الهيكل، ما استفدناش حاجه. لا لا، نحاميه لما يحلها لازم يحلها بالكامل، يحلها من كل الجوانب. فجمعتهم، مين اللي جمعتهم؟ واوقفتهم في اماكنهم. جاب مين؟ جاب اللاويين. تعالوا اركعوا، اقفوا في الهيكل، سبحوا، وانا هجيب لكم العشور من الناس. لازم صوت التسبيح يسمع في الهيكل. الجبروت دوت، الجبروت بتاع نحاميه ده، يا اخي ما زهقتش؟ ما انت عملت الموضوع ده قبل كده، ودي كسبتهم يومين والدنيا فاصل. لا، يتعمل تاني، ولازم صوت التسبيح يسمع في الهيكل. العزيمه دي يا حبايبي دي مش اراده بشريه، ده مش واحد يعني فولاذي الاراده، ده واحد نعمه ربنا بتشتغل فيه. نعمه ربنا ما تعرفش الياس، ما تعرفش الفشل. البيت ربنا معمول للتسبيح، يظل التسبيح يسمع في بيت الله، ولا يمكن حاجه توقفه. وراح مرجعهم نحاميه تاني، جمعتهم واوقفتهم في اماكنهم. طب وياكلوا ويشربوا منين؟ لا يا 12 ادم في نحاميه ما تسالش، ادم في احبائي قائد يحرك روح ربنا ما تسالش. واتى كل يهوذا بعشر القمح والخمر والزيت الى المخازن. نحاميه بنفسه حفز الناس تدوا اللوين حقوقهم. فكل يهوذا رجعت تدي لايه؟ تدي عشر القمح والخمر والزيت للمخازن. طيب تعمل ايه يا نحاميه؟ نسيبها زي المره اللي فاتت في ايدين الولاة؟ قال لك لا خلاص، ادينا جربنا الولاة، انا امنت الولاة على المسؤوليه ديت. ما كانوش امنا فيها؟ لا، شيلهم، هنجيب بقى ناس تانيه تبقى مسؤوله عن الامر دوت. واقمت خزانه على الخزائن، جبت ناس تحرس الخزائن اللي بتتشال فيها العشور. مين بقى؟ مين يا احبائي اللي يحرس حقوق يهوى؟ العشور دي حق يهوى، حق ربنا. مين اللي جابه نحاميه علشان يحرس حقوق الله؟ شلميا الكاهن، صادوق الكاتب، فدايا من اللاويين. بصوا الثلاثه دول، قلنا سفر نحاميه اسامي كتير ولا يمكن ان احنا نتجاهل الاسامي. مين اللي هيحرس حق يهوى؟ شلاميا الكاهن. شلاميا جاية من شالوم، شلاميا ذبيحة السلامة اللي بتقدم ليهوى. ذبيحة السلامة دي علامة الايه؟ علامة الشركة. طيب الشركة مع يهوى دي تيجي ازاي؟ قال لك صدوق الكاتب، صدوق المبرر. الانسان المبرر انسان له شركة مع يهوى، ده اللي يحرص حقوق يهوى. طيب كيف يتبرر للإنسان فدايا الإنسان المفدي؟ يبقى فدا المسيح بررنا، فتمتعنا بذبيحة السلامة، حياة الشركة مع يهوى. لما نتمتع بالفداء والتبرير والشركة مع الله نبقى حراس لحقوق الله، نهتم جدا بحقوق ربنا، نبقى حريصين جدا على كل ما يخص الحق الإلهي. هنا الهيكل ببيتك طليقة قداسة، ده أمر ما فيش فيه تفريط. طب مين اللي يحرس قداسة بيت الله كحق من ضمن حقوق يهوى الكثيرة؟ قال لك فدايا المبدي، صدوق، فدانا المسيح فتبررنا. لما فدينا وتبررنا شلاميا الكاهن تمتعنا بذبيحة سلامة يهوى، الشركة مع يهوى. اللي تمتع أحبائي بالحقوق ديت هو ده اللي يقف حارس لحقوق يهوى. طيب وبجانبهم في حاجة تانية ساعدتهم، حنان ابن زاكور متانية. حنان رحيم، حنين يعني. ذكور يتذكر، متانية عطية الله، جاية منها كلمة متى. يبقى بجانبهم مين؟ اللي يتذكر رحمة ربنا وعطية ربنا. يبقى الإنسان المفدي المبرر اللي يتمتع بالشركة ده الإنسان اللي دائما بيتذكر رحمة ربنا وعطية ربنا، لأنهم حسبوا أمناء وكان عليهم أن يقسموا على إخوتهم. دول يقفوا يحرسوا العشور وبعد كده يدوا بقى لإخواتهم، كل واحد ياخد إيه؟ ياخد نصيبه من العشور علشان نضمن أن التسبيح يستمر في الهيكل. هنا بقى يا أحبائي الختم الرائع، الختم الرائع لنحمية في الآية 14: اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره. أحبائي لو تذكروا نحمية كان قال الكلمة دي في موضع قبل كده في الإصحاح الثاني، وللأسف دارسين مع احترام الكامل ليهم لكن لم يختبروا ما اختبره نحمية، فعذبوا يوميها على نحمية وقفنا لهم بالمرصاد. وهنا أحبائي ذات الأمر نحمية بعد ما عمل العمل ده بص بيقول له ايه، بيقول له اذكرني يا إلهي من أجل هذا ولا تمحو حسناتي التي عملتها نحو بيت إلهي ونحو شعائره. يعني نحمية ده متكبر ونحمية ده حسس بنفسه والكلام بقى اللي ايه لما اللي يعني لمن ليس له دراية بعمل روح ربنا. حبك أنا فهمكم نحمية قال الكلام ده ليه. أولا نحمية له ضمير حساس جدا. نحمية اللي عمله دوت عمله بغيرة كاملة لربنا، والله يعلم هذا تماما، والله يكافئ نحمية على هذا حق المكافأة. لكن هو عشان ضميره حساس أكيد أنا وأنا عملت الموضوع دوت أنا عارف ربنا عملته من أجلك، بس أكيد في نفوس زعلت وأكيد في نفوس تعبت، ولو اتعاد الأمر يا رب هعمل نفس الأمر مرة تاني. بس من حساسية ضمير نحمية شاعر أنه أكيد العمل ده وأنا بعمله أكيد كان يشوبه بعض الشوائب، أكيد رغم أنه الدافع نقي 100%. فمن حساسية ضميره بيقول يا ربي يعني أنت عارف أنا عملت العمل ده ليه، لأنه سفر الجامعة قال آية رائعة، قال لأنه ليس إنسان صديق في الأرض يعمل صلاحا ولا يخطئ. هو اللي عمله ده أمر صالح، بس بالتأكيد وهو بيعمله كانت له بعض الشوائب. رغم الغيرة القوية اللي في قلب نحمية لكن لأنه ضميره حساس فقال له ربي أكيد وأنا بعمل الموضوع دوت أكيد يعني كان في أخطاء، لو الموضوع اتكرر هعمله تاني وبنفس الطريقة، بس بالتأكيد هي لا تخلو من ضعفات. فبيقول له ربي اذكرني يا إلهي من أجل أنت عارف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طب أنا ربي عملت العمل وسبته شوية العمل باص، أنا خايف ربي أنه العمل من البداية يعني لا أنال أجر عليه، لأنه العبرة بالنهاية. أنا بديت العمل دوت وتعبت فيه وربنا عارف، طب العمل باص، طيب ممكن كده حقي عند المسيح، تعبي عند المسيح يروح، لأن المسيح بيكافئ في الآخر، لأن العبرة مش بالبداية العبرة بالنهاية. فأنا خايف لما العمل باص أفقد أنا التعب اللي أنا تعبته من أجل ربنا، أنا تعب أنا عملته من أجل الله. فعلشان كده بيقول له اذكرني يا إلهي من أجل هذا لا تمحو حسنات التي عملته. تعرف يا رب أنا عملت العمل دوت وعملته بغير، بالتأكيد في ضعفات فسامحني على الضعفات اللي أنا عملتها لأنك عارف الدافع. أنا خايف يا رب العمل اللي أنا عملته دوت بعد فترة باظ، يبقى أنا لا أكافئ على العمل من البداية والتعب اللي أنا تعبته. فأنا عشان كده بقول لك ربي لا تمحو حسناتي. نمرة ثلاثة نحمية بيقول له، بيقول له اذكرني، ما قالوش كافئني، ما قالوش خلي الناس تتكلم عني، أنا عايزك أنت اللي تفتكر لأن أنت اللي عارف الدافع. وهنا أحبائي كشف نحامية بقى إيه الحسنات. واحد عايز يعمل حسن، ما هي الحسنة؟ قال له لا تمحو حسنات التي عملتها. إيه هي؟ نحو بيت إلهي ونحو شعائره. أدي الحسنات يا أحبائي. اللي عايز يعمل حسنة يعملها تجاه بيت ربنا وتجاه شعائر ربنا، هذه اللي تضع حسنات، هذه اللي تضع حسنات. الحسنة هي ما يقدم لبيت الله وما يقدم من أجل شعائر بيت ربنا. طب يقول له رب انت عارف انا عملت كل ده عشان خاطر البيت، عشان خاطر الشعائر اللي بتقام في البيت، فانت يا رب ايه افتكر لي العمل اللي انا عملته دوت، تجاوز عن الضعفات اللي ممكن كانت بتشوب العمل، وحتى لو النتائج ما كانتش هي المرجوة فما تنساش يا رب التعب اللي انا تعبته في هذا العمل. ده انسان متكبر، ده في قمة الاتضاع، ده في قمة الاتضاع، عارف انه العمل عمله ربنا، وعارف ان اللي قايس الدوافع وبيشهد ربنا على الدوافع اللي في قلبه. هل انت عارف؟ تعرف انا عملت العمل ده عملته ليه وكان هدفي ايه؟ فدي راجع نحامية، انه الرب ينظر ويطالب، هو اللي شايف وهو اللي بيكافئ في الاخر. طيب هما بقى زعلوا، هما فهموا غلط، هما فهموا صح، وانا بعمل العمل ده البعض اتقمص، البعض ممكن اكون زعلته. قال رب انت عارف كل حاجة ومش عايزك تمحو. طبعا طبعا احبائي، الواحد يصلي وماله 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 يعني، وما نصلي نقول له ايه؟ ده رجانا عشان لما نقف قدامه في الاخر يعني لا نخجل منه في مجيئه. فبقول له رب يعني انت عارف الدافع، الغيرة دي انت اللي حطيتها في قلب نحامية، والمقومات ديت بتاعت القيادة انت اللي حطيتها في قلب نحامية، وكان ممكن نحمية يبقى زيه زي غيره ويشوف كل الأمور دي ولا تعني في شيء، وكان يبقى نحمية الحلو، نحمية الطيب، نحمية اللي الناس كلها بتحبه، لكن كان لابد أن يكون في قائد. فدي التبعيات بتاعت القيادة، أنا ربي قابلها، ويكفين أن أنت اللي شايف، ويكفين أن أنت اللي عارف. يلوم نحمية على الكلام دوت اللي لم نحمية دوت، لأنه لم يفهم بعد كيف روح الله كان يعمل في هذا الإنسان. يبقى الإصلاح الأول اللي عمله نحمية ثمرت قراءة الكلمة أفرازه اللفيف، الإصلاح الثاني اللي عمله تطهير الهيكل، الإصلاح الثالث اللي عمله حق ربنا وهو نصيب اللاويين، الإصلاح الرابع اللي عمله نحامية في تلك الأيام، نفس الفطرة اللي غاب فيها نحامية عن أورشليم في نفس الأمر دوت. رأيت في يهوذا قوما يدسون معاصر في السبت. رأيت برضو يا أحبائي قائد، عينه غير عينين الناس ودانه غير ودان الناس. كل الناس شفنا المرة اللي فاتت بتمشي جنب الهيكل ومش سمع التسبيح والأمر لا يعنيها، وإن أعناها فلم تتحرك، وإن أرادت أن تتحرك فهي لا تملك مقومات العمل. لكن كان نحامية سامع وروح ربنا محركه ويعلم ما يجب أن يفعل. طيب النهاردة شاف ناس مش شايفة اللي شايفانا حامية، وناس شافت اللي شايفانا حامية، بس يا عم احنا هنعمل ايه؟ لكن حامية شاف، ودائما الله ما يلهمه، ما يلهمه، ألهمني إلهي بما يعمل. ده كان منهج عندنا حامية، كان تملي ربنا يلهم حامية بالأفكار. في تلك الأيام رأيت في يهوذا قوما يدسون معاصر في السبت. لقيت فلاحين قاعدين يدوسوا بيعصروا عنب أو زيت يوم السبت، ويأتون بحزم ويحملون حميرا. لقيتهم كمان بيشيلوا أحمال وبيحملوا البهايم يوم السبت، وأيضا يدخلون أورشليم في يوم السبت بخمر وعنب وتين وكل ما يحمل. رايحين يوم السبت داخلين وخارجين من أورشليم بالتجارة، يشيلوا في خمر ويبيعوا في عنب ويبيعوا في بيع وشراء يوم السبت. فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام، أقمت عليهم شهود، مسكوهم وهم إيه متلبسين بهذه الأعمال يوم السبت. يعني إيه؟ يعني كسرين وصية السبت. وصية السبت يا أحبائي وصية مهمة جدا في الناموس، على الأقل الأمرين.
وصية السبت هي علامة عهد ما بيننا وما بين الله. وصية السبت اذكر يوم السبت اللي تقدسه، ده تقعد فيه مع إلهك اللي دخلت فيه عهد معاه، توثق العهد ما بينك وما بينه، تقويه، تقعد تراجع نفسك هل في حاجة أفسدت العهد اللي بينك وبين ربنا. ده اليوم اللي تقعد فيه مع إلهك. فدي نمرة واحد علامة العهد. نمرة اتنين، كسر وصية ديت معناها انه القعدة مع ربنا مفيش. طب القعدة مع ربنا يعني العبادة، طب العبادة مفيش يعني ايه؟ يعني كل الوصايا الاخرى ستكسر. لذلك صارت وصية السبت هي الوصية الاولى اللي يتمسك بها اسرائيل. نمرة واحدة هي علامة العهد اللي بيننا وبين يهوه، بنقعد معاه اليوم دوت. نمرة اتنين ده يوم العبادة. طب ان احنا قصرنا في العبادة بالتالي كل الوصايا هتتكسر، لان من العبادة بناخد القوة اللي بيها نسلك في وصايا ربنا. فبقى كسر وصية السبت معناها ان كل العهد سينقض مع الله. لذلك الشريعة وصت اللي يكسر وصية السبت يرجم، ما فيش فيها كلام. طيب نحمية لقاهم استهانوا بالسبت، وطبعا لما احنا يا مؤمنين استهنا بالسبت طبعا غير المؤمنين. بصوا في الآية 16، والصوديون الساكنون بها كانوا يأتون بسمك وكل بضاعة ويبعون في السبت البني يهوذا وفي أورشليم. طبعا لما احنا يوم السبت بنبيع وبنشتري وبنشيل في أحمال وبنعصر في عنب وبنعصر في زيت، طبعا غير المؤمنين هم راخرين يوم السبت جايين بالسمك بتاعهم وبالتجارة بتاعتهم، ويوم السبت يوم تجارة. هنا أحبائي في نقطة كده نعبر عليها، موقفنا من وصية ربنا هو اللي بيحدد نظرة غير المؤمنين لوصية ربنا. احنا واخدين الوصية، لما غير المؤمنين يجدونا متساهلين فيها يقولك يا عمي كلام، لكن لما احنا نتمسك بوصية ربنا فيبقى ده اعلان لغير المؤمنين، لا ده يوم السبت عندهم ده ما تحاولش معاهم فيه، يوم السبت ده يوم الرب، لو طلعت ولا نزلت انا عارفه، لا يمكن يحيدوا عن الوصية دي. فموقفنا احنا من الوصية حدد نظرة غير المؤمنين ليها. لما نكون احنا متمسكين بيها، لا انا ما بحلفش، يقول لك فعلا المسيحيين دول لا يمكن تحاولش معاه، هذا ما قال لك مش هيحلف. لكن لما يقول احنا متهونين في الوصية خلاص هم كمان يتهون. فلما تهوننا احنا في وصية السبت خلينا غير المؤمنين هم رخرين يتوانوا فيها، يقول لك عمي هذه فرق معهم سبت من حد، يلا روح بعلوهم يوم السبت. طيب موقف نحمية، بص بقى احبائي، اقول لك احبائي مش عارف انا الراجل ده بصراحة انا مبهور بيه، انا مبهور بيه. قلت لكم احباب قبل كده درسنا نحمية مرتين قبل كده، لكن لم انبهر بهذا الشخص كما انبهرت بيه في هذه المرة. مبهر. نمرة واحد، فاشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام. شهدت مين؟ ما هو كله كسر السبت يا نحمية. يعني انا برضو مستغرب منك بصراحة، يعني ما كلمة شهدت يعني الناس دول كسرين الوصية فجبت انا الناس دول بصوا تعالوا شهدوا عليهم، او كسرين وصية السبت، فاللي انت بتشهدهم دول ناس مش كسر الوصية. طب ده كله كسرها، شهدت مين؟ قال شهدت كلمة ربنا. كلمة ربنا بتقول ايه؟ بتقول يوم السبت لا تعمل في عمله. يبقى انتوا كسرين كلمة ربنا ولا لا؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فخصمت عظماء يهوذا. برضو خصمت مش يعني ما انا مخصمكو، لا خصمتهم، دخلت معهم في مخصم، تعالوا يا عظماء يهوذا الناس الأغنياء الناس الكبار، انتوا مش عارفين ان يوم السبت ده يوم الرب، ازاي انتوا تبيعوا وتشتروا في يوم السبت؟ ازاي تسمحوا ان التجار الصغيرين يبيعوا ويشتروا في يوم السبت؟ اصل انا حامية المعايش صعبة، اصل الظروف، ما فيش كلام ده اسمه ظروف، دي وصية ربنا ولازم تحترم. خصمت، رفضت الحجج الكاذبة بتاعتهم والتعاليل الباطلة بتاعتهم، انتوا كسرين وصية، انا كسرين وصية وانتوا اللي مسؤولين. طيب نمرة اتنين، وقلت لهم، بصوا زي نحمية يسمي الأمور بمسمياتها يا أحبائي، وقلت لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه وتدنسون يوم السبت؟ أنتوا بتعملوا قباحة في إسرائيل. يا عم أنت بتكلم العظماء، قالك فيش عظماء، وصية ربنا ما فيش كلام، وبعد كده بيقول لهم ما هذا الأمر القبيح الذي تعملونه؟ طب وهم العظماء عصر يوم السبت، وهم العظماء شال يوم السبت، وهم العظماء باع يوم السبت، لم عملوش كده. قال لهم لكن لأنكم شفتوا ده بيحصل وسكتوا، لم تستخدموا سلطانكم، فأنتم أصبحتم شركاء في هذه الخطية. ما أصله ممكن العظماء يقول لك يا عم احنا ما لناش دعوة، احنا لا اشترينا ولا احنا بعنا، الحمد لله انا كده كويس. لا حبيبي، انت لما شفت الحاجة الغلط دي وسكت بقيت شريك فيها، انت كان ليك دور، كان المفروض تقف تقول لهم لا ده غلط، ما انا مالي. شدت ودان محترمة للخدام، اكم من سلوك لا يليق ببيت ربنا. لما بندخل الكنيسة بنشوف ما انا مالي، إلا أنا مالي، مسؤول مسؤول. تقول لي ما شفتش، هيوبخك السيد، لكم عيون ولا تنظر، ما سمعناش، لكم أذان ولا تسمع. دي تبقى ديننا أكتر. إحنا بنظن يا أحبائي لما نجد عوال، لما نجد خطأ، يا عم أنا مالي، عم أنا مسؤول. آه مسؤول، مش خادم، مش ليك دور في الكنيسة، مش بتشوف ولادك بيسلوك هذا السلوك الردي، مش بتشوف نفوس سلك السلوك الردي، وإنت عارف أن السلوك ده يليق. خلاص انت مش عارف، مش انت شفت نحامية بيدافع عن هذا الامر بكل استماتة، يبقى ده امر لا يليق. طب عملت ايه؟ انا مالي، انا زعل الناس مني، مدان اسمحوا لي بقى، ما يعني انت تحطين الطين على دماغي ولا دماغ نحامية؟ لا مدان، ما انت شفت وما عملتش حاجة. فنحامية قال لهم انتوا عملتوا قباحة وانتوا اشتركتوا معهم في العمل، رغم انه فعليا انتوا لا شلتوا ولا بعتوا ولا عصرتوا، بس لأنكم شفتوا وما تكلمتوش بقيتوا مدنين. ولو حنقول ما شفناش بينونتنا أكتر، لأن عندك عينين. أي يعني هم تعمل بيها هي العينين، تعمل بيها هي العينين، احنا شاطرين بس نشوف بيها خطايا الناس عشان نقعد نتكلم عنها، لكن احنا لما نشوف الحاجة الغلط ما لناش دعوة، لا مدنين قدام ربنا. وكل من يرى فعل لا يليق وسكت هو مسؤول أمام المسيح. فخصمت عظماء يهوذا وقلت له ما هذا الأمر القبيح الذي تعملون؟ أنتوا اشتركتوا فيه، أنتوا اشتركتوا فيه، وتدنسون يوم السبت. طب ما اكتفاش بكده، قال لهم يعني أقنعهم إن هم مشتركين في المسؤولية هم أيضا. قال لهم ألم يفعل أباؤكم هكذا؟ بصوا بقى هنا نحامية أفرز نفسه، ما قالش أباءنا، ما قالش أبائنا، لأنه هو لم يشترك في هذا الفعل الذي لا يليق. دو أبائكم اللي عملوا كده، ألم يفعل أبائكم هكذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر؟ في العقاب دخلت معاكم ليه؟ ما احنا في النهاية جسد، والتأديب اللي وقع بسبب فعل أبائكم أنا كنت شريك فيه، وقع علي التأديب أنا كمان. ألم يفعل أبائكم هكذا فجلب إلهنا علينا، مش عليكم. ما هو لما عخان غلط كلنا تعاقبنا، ما احنا جسد واحد، فأنا مش متنصل من أن أتحمل الدينونة معاكم، وانتوا أيضا لا تتنصلوا من أنكم متحملين جزء من سلبيتكم في معالجة الأمر. ما في النهاية ما احنا جسد واحد. أباء الضمائر هنا تستحق الوقوف. ألم يفعل أبائكم هكذا فجلب إلهنا علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة وأنتم تزيدون غضبا على إسرائيل إذ تدنسون السبت؟ حطوهم أحباء قدام ضمائرهم وأخرجهم إن هم أيضا مشتركين في هذه الوصية، وإن احنا حنجلب على نفسينا غضب ربنا. طيب يا عم ماشي، غلطانين. بقول لكم العظيم والرائع في نحامية انه مش بس يعني حطهم في مواجهة مع ضميرهم واثبت لهم ان هم ايضا مشتركين في هذا الضعف وتركهم، لا قال لهم اللي يتعمل. بصوا الموقف العملي بقى بتاع نحامية. وكان لما اظلمت ابواب اورشليم قبل السبت، يعني يوم الجمعة بالليل بنقفل الابواب لما الدنيا بتضلم، اني امرت بان تغلق الابواب. أنا اللي أمرت إن الباب يتقفل، وأنا فرحان إن أنا أمرت الأمر دوت، وأنا متمسك بإن أنا اللي أمرت الأمر، وأنا اللي قلت إن الباب يتقفل. على أبواب أورشليم مفتوحة يوم السبت، يوم الجمعة بالليل بنقفلها، لأنه بالليل لازم الأبواب تتقفل. نيجي في فجر السبت أو فجر اليوم عموما بنفتح الأبواب. لا، أنا جيت بقى يوم الجمعة بالليل قلت الباب يتقفل وما يتفتحش. وكان لما أظلمت أبواب أورشليم قبل السبت إني أمرت بأن تغلق الأبواب، وقلت أن لا يفتحوها إلى ما بعد السبت. يوم السبت الباب مش هيتفتح. رجع بقى أنا الراجل دوت، أنا مش عارف لما هشوف نحمية في السماء. يعني طبعا هو المسيح قبل الكل، بس فعلا التوائم مع شخصيات الكتاب ده بيخلي نظرة الواحد ليهم تختلف تماما. طبعا المسيح ده فوق الكل وسيد الكل، لكن فعلا الشخص ده اللي الواحد يعني هيطلع ياكله فوق هو نحمية دوت. ما اكتفاش بانه اظهر المشكلة، ما اكتفاش ان هو اظهر للولاة تقصيرهم، لكن خد الجانب العملي. ايه؟ قفل الابواب وامر الباب مش هتتفتح يوم السبت. خلاص، ادام انتم مش راضين تسمعوا الكلام بواعز من ضميركم، انا هالزمكم بانكم تعملوا كده. اني امرت بان تغلق الابواب، وقلت ان لا يفتحوها الى ما بعد يوم السبت. الباب مش هيتفتح، وغصب عنكم يوم السبت تقدسوا يوم ربنا. ايه ده؟ ايه الراجل ده؟ ايه الراجل ده يا احبائي؟ وبصوا برضو يعني، واقمت من غلماني على الابواب حتى لا يدخل حمل في يوم السبت. طب ايه معناه؟ ما انت قفلت البيبان. قال لك لا، في يوم السبت ناس بيقولنا من خارج اورشليم للعباده، انا لما هقفل الباب الناس اللي جايين للعباده مش هيدخلوا. طب هفتح الباب هيدخلوا لايه؟ التجاره بتاعتهم؟ لا، هنقفل الباب وحوقف ناس بقى تبعي من غلماني، مين اللي تدخلوه ومين اللي ما تدخلوش. حبايبي مش عارف، انا مش عارف اوصف، لانكم انتم مش عارفين انا بتكلم عن ايه، ولو عارفين قشور. انا مش عارف الراجل ده، انا مش قادر يعني مش قادر اسيبه. يعني امر بغلق الابواب، بس طيب يوم السبت في ناس بتيجي للعباده، معلش بقى خلاص مش لازم بقى عباده النهارده، مهم انه النظام يمشي. قال لا، ده احنا كل ده بنعمله عشان خاطر الهيكل، كل ده بنعمله عشان خاطر العباده. طيب هتوقف الناس دول؟ دول ما بيسمعوش كلام، دول مجرد ما انت تمشي هيفتحوا البيبان. لا، انا هجيب بقى ناس من اللي هم ايه، من الغلمان بتوعي اللي بيسمعوا كلامي، وهوقفهم. لو حد داخل للعباده دخلوه، لو حد جاي للتجاره اقفلوا الباب في وشه. يعني شاف المشكله ووجد الحل وتنفيذ الحل. ممكن واحد يشوف المشكله بس ما يعرفش حلها، شايف المشكلة شايف حلها، لا ده شايفها وشايف الحل وعارف ازاي ينفذه. طيب انت ديك قفلت الابواب، واللي جوه غصب عنهم احترموا وصية ربنا، طب واللي واقفين بره؟ احبائي نحمية كان عايش في الكنيسة بتاعتنا ولا صدقوني؟ انا معارف اخواتي، يعلم الله انا 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 مذهول من كلمة ربنا. صدقوني يا احبائي انا مذهول من كلمة الله. دي بتحكي قصة حصلت من 400 سنة قبل المسيح، دي بتحكي حال اليوم. طيب يقول في الآية 20، فبات التجار وبائعوا كل بضاعة خارج أورشليم مرة واثنتين. التجار متعودين يجوا كل يوم سبت، فجاهم النهاردة البابان مقفول، افتحوا. لا، السنكة دي جوه، قال اقفلوا البابان. قالك طيب ماشي، خلينا يمكن ايه، يمكن يمشي، يمكن يعني ايه، نتحايل على اللي واقفين على الباب. لقوا يوم السبت مقفوله بالطب والمفتاح. فجيوم السبت البدا لك عم تلاقيه، بس المره دي نسي، هو بس تلاقيه المره اللي فاتت بس يعني كانت الحكايه ايه واخده حموتها، السبت ده هتلاقيه يوم نسي، روح جايين السبت اللي بعديه. لقوا نحامية متابع الموضوع، السبت اللي بعديه برضه جيوم السبت اللي بعديه برضه البيبان مقفوله. دي عظمه بقى نحامية. هو في ناس يعني ايه تاخدها الحمية كده وتروح ايه يعني يوم سبت قفلنا البيبان، السبت اللي بعديه ما خلاص بقى نسينا، هنفضلوا كل واحد قاعدين بقى شغلة الباب ديت ملناش دعوة. هيجوا المرة التانية يلاقوا الباب اتفتح، خلاص ناست الحكاية. لا، مش معنى حمية الكلام دوت، ده مش معنى حمية. القيادة يا أحبائي لما تاخد قرار تتابع تنفيذه، والديمومة في التنفيذ هي اللي تلزم الناس. فجاهم السبت اللي بعده برضو لقوا الحكاية ايه مقفول. فأشهدت عليهم وقلت لهم بعد ما سابهم يجوا أول سبت ويلاقوا الباب مقفول ويجوا تاني سبت يلاقوا الباب مقفول مرتبش كلمهم في الأول. بعد ما الحكاية تأكدت أشهدت عليهم وقلت لهم لو كان طلع لهم في أول سبت بصوا يا جماعة بقى احنا من يوم السبت الباب مقفول وما حدش يجي لنا عم يسيبوا يقول اللي يقول طول عمرنا بنيجي يوم السبت. محامي قال لا سيبهم لما هم الأول يتأكدوا إن كل لما حيجوا يوم سبت حيلاقوا الباب مقفول. فلما تأكدوا رح طلع لهم هديكوا شفتوا مش حيتفتح يعني مش حيتفتح. لماذا أنتم بائتون بجانب السور؟ اللي بيجيبكم ما هم كانوا بيجوا من السفر يوم الجمعة فيوصلوا الجمعة بالليل يناموا بحيث يوم السبت أول ما البيبان تتفتح يبيعوا ونشتري. فزي ما قلت لكم حصل أول أسبوع وفضل يوم السبت الباب مقفول تاني سبت الباب مقفول راح طلع لهم ثالث مرة تعالوا بقى أنتم بيتين لي جنب السور أنتم مش شفتوا المرات اللي فاتت إن كل مرة تيجوا من السبت تلاقوا الباب مقفول؟ لماذا أنتم بائتون بجانب السور؟ إن عدتم فإني ألقي يدا عليكم أو هتيجوا هنا تاني أنا همسككم. طبعا راح واخدينها من قصيرة قال لك بس يا عم ده خلاص إذن فعلا هم دول يعني يوم السبت ما تحاولش معهم. ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت. تعالوا بقى يا أحبائي يعني اللي يقول لك أصلا مش عايزين نزعل الناس أصلا حيبقى شكلنا وحش أصلا يعني ما ينفعش اللي زي ده بقى ما ينفعش يبقى قائد. لكن القائد يا أحبائي ياخد قرار والقرار لابد إنه ينال استحسان بعض وينال رفض البعض الآخر وهو مستعد لتحمل تبعيات رفض هذا الآخر. لكن اللي عايز يلمس كده على الكل لا يمكن يكون قائد ولا يمكن ياخد قرار. أدي عظمة الراجل دوت. ولذلك كان كل مرة بيقول اذكرني يا إلهي أنا عارف الكلام ده هيزعله والكلام ده هيخلي ناس مش طايقة وش نحمي. بالتأكيد كان في وسط إسرائيل كده قال له رب انت عارف وانا ما يهمنيش هم يقولوا ايه. لذلك اكتر واحد 4 مرات اذكرني يا الهي اذكرني يا الهي ضميره حساس هو مش متبلد المشاعر ده هو قلبه موجوع بس يا ربي انا مش قادر اشوف الامر الذي لا يليق ببيتك وقف ساكت. طب الموضوع ده بيزعلهم وانا زعلان انا ده بيضايقني بس غيرة اللي في قلب نحمية تجاه بيت الله اقوى. طب هم زعلانين يا رب انت بقى انت اللي عارف انت فاهم انا بعمل ده ليه. لذلك اكتر واحد كان دائما مشهد ربنا على ضميره هو القائد لانه تملي القيادة حيساء فهم البعض لتصرفاتها. ولو هتبص لما يساء فهمه لا هتروح ولا هتيجي هتقعد بقى الطبطب والدنيا تحوس تاني. قال له لا رب هم زعلانين بس انت عارف انا بعمل ده ليه. لذلك كل شوية نحمية يقول لربنا اذكرني يا الهي. ادي احبائي للي ما فهموش نحمية ادي للي اتهموا نحمية اتهام كاذب ادي للي تعثروا في تذكار نحمية 4 مرات اذكرني يا الهي لاجل الخير اللي عملت اذكرني يا الهي لاجل الخير. ادي للي مش فاهم بقى يفهم ليه نحمية قال الكلام دوت عشان يكف عن الهجوم على نحمية. فبات التجار وبائعوا كل بضاعة خارج أورشليم 1 و2 فأشهدت عليهم وقلت لهم لماذا أنتم بائتون بجانب السور إن عدتم فإني ألقي يدا عليكم ومن ذلك الوقت لم يأتوا في السبت. وقلت للاويين أن يتطهروا ويأتوا ويحرسوا الأبواب لأجل تقديس يوم السبت. دي لذيذة ديت. مين اللي هيحرس الأبواب بتاعة المدينة كما أبواب الهيكل؟ اللاويين. طب تعالوا اللاويين وقفوا عشان ما تخلوش حد يدخل ولا حد يخرج. اللي موقفهم على الباب قال لهم لا بس قبل ما تيجوا لازم تتطهروا. حراسة الأبواب يا أحبائي محتاجة تطهير. اللي يقف على الباب يجب أن يتطهر الأول يبقى هو طاهر علشان ما يسمحش بدخول حاجة نكسة لمدينة الرب أو لهيكل الرب. فيجب أن هو الأول يتطهر. فدي مش وظيفة ده مش عمل اجتماعي ده عمل روحي في المقام الأول. ده عمل روحي في المقام الأول ليست العملية تنظيم ليست العملية شكل ليس العملية ترتيب، ما هو لازم يعني إيه يبقى الكنيسة ليها شكل معين، لا 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 إطلاقا، ده عمل روحي صرف، عمل روحي في المقام الأول. ونحمية ما لا الحكاية علشان نظام ولا الحكاية ترتيب ولا الحكاية مواعيد ولا أبدا أبدا أبدا، ده عمل روحي صرف. لذلك قال للوين انت هتيجوا تحرسوا يبقى تتطهر، احنا بنعمل عمل ربنا، العمل ده هدفه العبادة، العمل ده عمل مقدم لله، احنا مش بنعمل عملية تنظيم للكنيسة ومش بنعمل يعني حاجة ترتيب، احنا بنعمل عمل يمس التوبة ويمس رسالة الكنيسة في تقديم شخص المسيح. فاللوين اللي هيشتغلوا في شغلة ديت لازم يجوا متطهرين. ويختم بهذا أيضا، اذكرني يا إلهي، أنا عارف رب اللي أنا عملته دوت أحبائي، أنا مصر على هذا لأنه أنا ارتحت في شخص نحمية، قال له رب أنا عارف في ناس زعلت من اللي حصل ويمكن أنا كنت جديد على البعض، لكن يا ربي أنت عارف أنا عملت ده ليه. بهذا أيضا اذكرني يا إلهي وتراءف علي حسب كثرة رحمتك. أنا عارف يا رب أن في أخطاء، أنا مترجي رحمتك، أنا مترجي رأفتك لأنك عارف الدافع. كل ده يؤكد يا أحبائي أن نحمية كان له ضمير حي، نحمية مش مجرد رجل كده ديكتاتور عسكري بيصدر فرمانات عسكرية واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط، أبدا أبدا، كانت كل يعني تجريح بيوصل لنحمية وكل كلمة بتوصل لنحمية كانت سكينة بتقطع في قلبه، لكن هو مصر لما فيه مجد ربنا وغير على بيت ربنا. فتملي راجع لربنا، قال ربي انت عارف انا بعمل ده ليه، فانا عايزك ربي انت اللي ترحمني، عايزك ربي انت اللي تذكر، عايزك ربي انت اللي تكمل، انت ربي فاهم الدوافع لهذا العمل. دي اكدت يا احبائي انه كان له ضمير حساس من الطراز الاول، لانه سهل جدا ان القيادة تاخد الموقف ده لو هي متبلدة الحس، سهل قوي، ايوه فرمانات عسكرية واللي مش عاجبه يخبط راسه في الحيط، كانش تفرق خالص معنا حبيبي، ما كانش كل شوية قال له اذكرني يا إلهي، ما كانش قال له تراءف علي حسب كثرة رحمتك. لكن دول كشفوا يا حبيبي قلب نحمية وازاي قد ايه ضميره حساس. عشان كده انا حزين من كل من اتكلم كلمة على نحمية من المرات العديدة اللي يقول له اذكرني يا إلهي ويتهم نحمية بأنه إنسان متكبر وإنسان شاعر أنه هو عامل عمل والمفروض المتضع ما يقولش الكلام دوت. أبدا، دي ناس مش فاهمة نحمية ومش فاهمة ضمير نحمية. طيب دوت الإصلاح نمرة 4. طب الإصلاح الخامس والأخير، في تلك الأيام أيضا، كل ده حصل لما نحمية غاب. وده أحبائي يعني تخلينا نقف وقفة، يعني معلش برضو يعني نهضة بالكامل كانت متوقفة على نحمية، وما إنه نحمية غاب وكله انهار، ما معنى هذا؟ إيه رأيكم؟ أولا ده أمر لا يخص نحمية إطلاقا، لكن ده يؤكد إن تجاوب الشعب مع نحمية لم يكن بتوبة حقيقية، هم لقوا يعني الرجل متمسك فايه طوعوه، لكن ما انه يغيب نحمية عن المشهد وكل دوت ينهار، دي مش مشكلة نحمية، دي مشكلة الناس. لان لو كانوا الناس تجاوبوا فعليا من القلب مع نحمية حتى لو نحمية كان غاب كانوا هم يبقوا حراس للشريعة. لكن دي اتكشفت يا احبائي انه ان وجدت قيادة روحية حتى لو الناس مش بالكامل قلبها مع ربنا هتسلك تبعا للقيادة. بس الخطورة هنا لما القيادة دي تنسحب لأي سبب، لما تمشي، لما تنتقل. طيب إن أنا ما عملتش بقى علاقة بربنا، أنا كنت سالك طول ما أنا حامية موجود، هنفترض دلوقتي بقى الإيه النية الحسنة، مش هنقول النية الوحشة إن أصل نحمية ده جديد ونحمية أصل ما بيفوتش في عمد ما هو عايز كده نعمل كده، لا أنا هفترض بقى النية الحسنة إنه نفوس يعني مهزوزة، ولما بتصدق نحمية يجي يقول لك بس الحمد لله إحنا إيه حابين إن الموضوع ده يحصل، فكويس إن نحمية بيعمل كده كويس. بس الخطورة بقى إنه لما القائد الحي أو الروح دوت بينسحب لأي سبب انتقل، طيب ما النفوس ديت إن ما كانتش بقى عملت عشرة حقيقية بربنا وبقى الالتزام دوت راجع من توبة حقيقية في القلب وعلاقة شخصية بالمسيح. لما نحميا يمشي كل دول هيتراجعوا تاني. حلو ان في قيادة زي كده، بس مهم بقى لينا يا احبائي ان احنا تحت مظلة القيادة ديت. حلو، هي القيادة دي بتساعدنا، لكن محتاجين احنا بقى ان احنا نعمل علاقة شخصية بالمسيح، لان هي دي بقى اللي هتثبت، ودي اللي هتثبتنا، ودي اللي مش هتتغير ان تغيرت القيادة. ده اللي كان ينقص اسرائيل ايام نحميا. فلذلك ما انه نحميا مشي الدنيا اتلخبطت. في تلك الايام ايضا رايت اليهود الذين ساكنوا نساء اشدوديات، اشدود دي مدينه فلسطين، وعامونيات ومؤابيات. بصوا يا احبائي، الكهنه دنسوا الاقداس، الولاه تركوا تحصيل عشور ربنا، عظماء الشعب باعوا واشتروا يوم السبت وسابوا الناس يدنسوا السبت، الشعب نفسه راح رخر هو تجوز من الايه، من الامميات، كل الراس مريض وكل الجسم ثقيل، كله تعبان. لك احبائي سفر نحميا سفر بناء الاسوار، سفر نحميا سفر نهايه العهد الاول، فكما كان هكذا يكون، كما كانت نهايه العهد الاول هكذا في نهايه العهد الثاني. المنظر منظر مهضة، المنظر منظر رجوع من السبي، المنظر منظر شريعة بتقرأ، المنظر منظر صوت تسبيح وصوت تهليل على السور يوم التدشين، لكن الحقيقة انه داخليا التقوى ضعيفة، داخليا التقوى ضعيفة. لذلك الايام الاخيرة يا احبائي كما تعلمنا من سفر نحميا هي ايام بناء السور وقراءة الشريعة. أدي شغل شعب الله في نهاية العهد، اعمل سور، مش كل اللي بره يتقبل، مش كل السائد يتفق مع وصية ربنا، لا أنا عمل لي سور يا عم، في حاجة تناسب وفي حاجة ما تناسبش. طيب أعرف اللي يناسب واللي ما يناسبش منين؟ من جوه احنا بنقرأ الايه، بنقرأ الشريعة. طيب واحنا مقيمين سور ومجتمعين حوالين الشريعة، ما نظرتنا للذين هم خارج الأسوار؟ ماليش دعوة يا عم، زي ما شفنا حديث آخر مرة، ليس لي أن أدين أحد، يعلم الرب الذين هم له. طب فلان عمل صور، فلان مش عمل صور، ماليش دعوة يا عم، أنا لي أن أنا أعمل لنفسي إيه صور، لأن قلنا الصور ما بيفصلش شعب ربنا، فاللي بيقيم داخل الصور لا يرتفع قلبهم على من نراهم بحسب رؤيانا، لا يقيم صورا، ماليش دعوة. ده اللي مطلوب من شعب الله في الأيام الأخيرة في نهاية العهد. في تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين سكنوا نساء أجدوديات وعامونيات ومؤبيات، بعد ما عمل إصلاح في الهيكل، الإصلاح بقى امتد جوه الأسرة، جوه البيت، جوه العيلة. يعني الإصلاح الأول كان قراءة الشريعة للشعب كله فأفرزنا اللفيف، الثلاث إصلاحات اللي بعد كده كانوا يخصوا الهيكل، تطهير الهيكل وحق ربنا وهو نصيب اللويين وتقديس يوم السبت علامة العهد، كلها أمور تخص العلاقة بربنا. طيب الإصلاح الأخير اللي هعمله نحميا ده يخص بقى العيلة، البيت المسيحي، إنه لقى إنه يهود بيسكنوا نساء أمميات، فالنتيجة إنه ولادهم نصف كلام بنيهم باللسان الأجدودي، العيال بقى مولودة ما بتعرفش اللسان العبري، راجل يهودي متجوز ست أجدودية فالولد بيتكلم باللسان الأم. في تلك الأيام أيضا رأيت اليهود الذين سكنوا نساء أجدوديات وعامونيات ومؤبيات ونصف كلام بنيهم باللسان الأجدودي، ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب. الجيل الجديد يا أحبائي لم يعد يتقن لغة الآباء، بقى اللسان بتاعه لسان يهودي على لسان ايه، لسان اممي. طب وايه اهمية الموضوع؟ لا ده مهم جدا، لان لغتك تظهرك، لساننا إيه يا أحبائي؟ لساننا لسان شعب وشعب ولا لساننا لسان شعب الله؟ الألفاظ بتاعتنا، الكلمات بتاعتنا، اللغة بتاعتنا، هل بتعلن إن إحنا من شعب ربنا؟ بنتكلم اللغة العبرية، إيه اللغة العبرية؟ لغة الأسفار المقدس. بنتكلم كلمات الكتاب، كلمة الإنجيل هي اللي حكمة كلماتنا وسلوكنا وتصرفاتنا، ولا اللسان بتاعنا لسان شعب وشعب؟ أو الناس ليهم ألفاظهم، الناس ليهم كلماتهم، الناس ليهم أفكارهم، اللغة بتاعتنا شكلها إيه؟ تيموساوس كان بيتكلم بلسان أمه، الإيمان العديم الرياء الذي سكن أولا في جدتك لويس وأمك أفنيكي. فطلع تيموساوس بيتكلم بنفس لسان أمه. السؤال بقى إحنا يا أحبائي لساننا إزاي؟ ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي بل بلسان شعب وشعب. إيه الخطية بقى المرة دي؟ خطية الارتباط بالأمميات. خطية يا أحبائي تفتكروا؟ إحنا دلوقتي أيام نحمية. طيب عزرا كان قبل نحمية 13 سنة، ونحمية زي ما شوفنا غاب 12 سنة، يعني من 25 سنة، وعزرا عمل نفس القصة. لقى عزرا إنه في زواج مختلط من الشعوب الوثنية جوه الشعب إسرائيل، فعزرا عمل إيه؟ قعد الراجل عيط، قطع هدومه، نتف شعره. الناس اتلمت في ايه يا عزرا، في ايه من اللي احنا فيه؟ لا يا عم احنا هنطرد النساء الغريبة دي. الكلام ده كان من كم سنة؟ من 25 سنة. النهاردة رجعنا نفس نفس الخطية تاني. بل هذه الخطية يا حباء هي خطية متأصلة في الطبيعة البشرية. قبل الزياب للسبي أشور، أيام هوشع، هوشع ده جه قبل ما مملكة الشمال تروح للسبي، لأن هوشع كان نبي لمملكة الشمال يحذرها من أشور. قال لهم هوشع في الإصحاح السابع إيه؟ أفرايم اختلط بالشعوب، أكل الغرباء ثروته لا يعرف. كانت الخطية أيام هوشع إن هم بدوا يتجوزوا من الأمم، ده قبل السبي خالص. طيب روحنا سبي أشور وروحنا سبي بابل ورجعنا من السبي، وبعدنا حمية آخر أنبياء العهد القديم ملاخي. ملاخي 2 قال غدر يهوذا، الغدر تزوج بنت إله غريب. يبقى دي الخطية ديت من قبل السبي خالص ومن بعد الرجوع للسبي، وما بينهما بقى خدوا عندكم. أنا بس أخذت لكم 2 في النص، عزرا قبل نحمية بخمسة وعشرين سنة، قبل الموقف ده بتاع نحمية بخمسة وعشرين سنة، وطهر الشعب من النساء الغريبات. طيب النهاردة أيام نحمية نفس الحدود. طب من 12 سنة، يعني بعد عزرا ب 13 سنة، نحمية قطع ميثاق بين الشعب وما بين ربنا في نحمية 10. كان إيه الميثاق؟ لا نعطي بناتنا لشعوب الأرض ولا نأخذ بناتهم لبنين. فهي خطية متكررة. ليه يا أحبائي؟ لأن الجسد هو هو. الطبيعة البشرية أحبائي يعني ما ليها علاج في هذا الأمر، لابد من ضبطها. فاكرين الشعب لما كان في البرية أحبائي؟ الشعب لما كان في البرية بعد 40 سنة في البرية، من وصخرة وسحابة وعمود نار وثياب لا تتهرأ وأحذية لا تبلى وأرجل لا تتورم ونصر على الأعداء، ما في بعد كده 40 سنة. عارفين في نهاية الأربعين سنة عند سهل مؤاب زنى إسرائيل مع المؤابيات، ما فيش فايدة، خطية ما فيش منها فايدة، لابد من الإنسان يظل محترس فيها لغاية ما يتحط في التراب. فدي الخطية المتكررة. طب موقف نحمية، فخاصمتهم، قلنا الخصومة يعني إيه؟ حاولوا يبرروا، أصلاً نحمية أصلاً غصب عننا، أصلاً مش عارف إيه، أنا قال لهم مفيش فايدة. خطية يعني خطية، ارتباط بنساء أو برجال ليسوا من شعب الله خطية، مفيش فيها فصال. مهما تحاولوا تدوا براهين أو حجج، خاصمتهم، دخلت في مخاصمة، ما قبلتش إطلاقاً التبريرات بتاعتهم. نمرة 2، لعنتهم، انت بتلعن على حمية؟ قال كسر الوصية لعنة، انا وريت لهم ان هم كسرين للوصية، ودم كسرين الوصية وعين تحت اللعنة. نمرة ثلاثة، ضربت منهم اناسا، يو انت بتضرب؟ قال لك دي الشريعة اللي بتقول. سفر التثنية 25 قالت ان كانت انسان مذنب يستحق الضرب يضرب، فنفذ الوصية عليهم. ونتفت شعورهم، نتف الشعر ده فيها نوع من الإهانة، عايز يبين لهم أن الخطية خزي وعار. واستحلفتهم بالله قائلا لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذون من بناتهم لبنيكم. لا بنتك تتجوز واحد وثني ولا ابنك يتجوز واحدة وثني. طيب وبس كده؟ لا، لا تعطوا بناتكم لبنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا لأنفسكم. انتوا يا كبار تقول ايه؟ طيب انا مش هجوز البنت لواحد وثني ومش هجوز الولد لواحدة وثنية، لحسن الوثنيين دول ياخدوهم لعبادة الأصنام. لكن انا بقى كراجل كبير، انا راجل بقالي عشرة مع ربنا، يعني انا لو جوزت واحدة هندية واحدة امريكية، لا 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 الموضوع ده مش هيأثر معي. قال له لا، ولا لإيه؟ ولا لأنفسكم. القضية دي ملهاش كبير. واداهم المثل، قال لهم في الآية 26 أليس من أجل هؤلاء أخطأ سليمان ملك إسرائيل؟ ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله، وكان محبوبا إلى إلهه. بص بيوريهم مميزات سليمان. أول حاجة، ملك ما فيش زيه. نمرة اتنين، ملك محبوب من ربنا. فجعله الله ملكا على كل إسرائيل. هو أيضا يعني رغم كل الامتيازات اللي أعطيت ليه سليمان، جعلته النساء الأجنبيات يخطئ. أنت هتجع أحكم من سليمان؟ أدي سليمان وأدي المكان اللي كان فيه سليمان لما تجوز من نساء غريبة عبد الآلهة الوثنية. إذن يا أحبائي، خطية ما فيش حد كبير عليها. طيب الأصعب من كده بقى، يقول لهم في الآية 28 وكان واحد من بني يوداع ابن الياشيب الكاهن العظيم. طب ما تقول لنا اسمه؟ قال لك لا، ما يستحقش ان اسمه يذكر. ليه؟ عمل ايه الراجل دوت؟ سهرا لصنبلط الحروني. صنبلط الحروني ده ملك السمير، واحد حفيد رئيس الكهنة، راح اتجوز واحدة من السمير فطردته من عندي. طبعا نحامية ما عندوش تفاهم في الحق، ما عندوش تفاهم. جاب الراجل الكاهن ده قال له سيب الست اللي ابن السامرة دي. قال له لا مش هسيبها. قال له خلاص انت وهي مع السلامة. رزلوا من الكهنوت. يوسيفورس بقى قال لنا انه الكاهن دوت دعية اسمه منسة، ولما راح لحماه صنبلط قال له ولا تزعل نفسك، كرشوك من الهيكل نبني لك انا هيكل هنا. وراح بنى هيكل على جبل جيرزيم اللي عنده سيدنا له كل المجد تقابل مع المرأة السامرية في يوحنا 4 وقالت له أباؤنا سجدوا في هذا الجبل. طبعا هو أباؤنا لأنه طبعا إبراهيم وإسحاق كانوا في المكان دوت. بس في المكان ده بقى صنبلط عمل إيه؟ عمل هيكل لمين؟ لمنسة اللي رزل من الكهنوت. قال له ولا تزعل نفسك، نبني لك إحنا هيكل على مزاجنا. فبتقول له السامرية أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الهيكل الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. يا امرأة صدقيني، طبعا لما جه المسيح لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. يختم نحمية كما هي عادته، أذكرهم يا إلهي، لأنهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت واللوين. يعني أذكرهم يعني ربي أنت توبهم، أنت ربي عرفهم غلطتهم، أنت ربي خليهم يتجاوبوا مع الكلام اللي أنا بقوله لهم. إن أصروا اكتب بقى عندك سفر تذكرة ويستحق الدينون. اذكرهم يا إلهي لأنهم نجسوا الكهنوت وعهد الكهنوت واللاويين. فطهرتهم من كل غريب وأقمت حراسة الكهنة واللاويين كل واحد على عمله ولأجل قربان الحطب في أزمنة معينة وللبكورات، فاذكرني يا إلهي بالخير. هذه حبيبي يعني نحمية دي رابع مرة يقول له اذكرني يا إلهي، رابع مرة. المرة الأولانية لما حل مشكلة الفقراء في نحمية 5، الثلاث مرات شفناهم هنا لما طهر الهيكل، لما أعاد تقديس يوم السبت، لما طهرهم من الزكاة الغريب، مع كل عمل يعمله نحمية. بالتأكيد هو اصطدم بالبعض، بالتأكيد يعني العمل كان لا يخلو من ضعفات، لأنه في النهاية هو إنسان، لكنه بيحتكم في الآخر لله. قال يا رب أنت عارف اللي في قلبي، أنا رب اللي أنا عملته دوت لم أبغى شيء من الناس، أنا كل اللي أنا أبغاه هو أن أنت تذكر لي هذا العمل. فلذلك كان يصر نحمية دائما فاذكرني يا إلهي بالخير. وبنهاية سفر نحمية أحبائي تزدل ستارة من الصمت على ذاك الشعب، باستثناء فترة قليلة هي عهد المكابيين، وتزدل ستارة الصمت انتظارا للصوت المدوي في البرية، كل جبل ينخفض وكل وادي يرتفع كيما يعد للرب شعبا مستعد. ذاك كان صراخ النبي السابق لمجيء المسيح ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كل سفر وانتوا ايه؟ وانتوا طيبين. الأربع الجاي أجازة، عشان نسيبكوا تستوعبوا أحداث نحمية. الأربع اللي بعديه بنعمة ربنا نبتدي في السفر اللي بعده، سفر أستير. تفضلوا نصلي.